إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا نتكلم في الأسبوع الماضي عن الصلوات المستثناة من صلاة التطوع في أوقات الإيه؟ النهي، ووقفنا عند قول المؤلف وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد لحديث أبي ذر مرفوعا: صل الصلاة لوقتها فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. في الحقيقة هذان حديثان، الحديث الأول ينتهي عند قوله وأنت في الإيه؟ وأنت في المسجد فصلي، هذا حديث. الحديث الثاني أوله صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني صليت. ومقتضى هذا الحديث أن الإنسان إن وجد في المسجد وأقيمت الصلاة حتى وإن كان صلى المكتوبة يسن له أو يستحب له أن يصلي الصلاة مرة أخرى على سبيل الإيه؟ التطوع، على سبيل الإيه؟ التطوع. فإن قلنا على سبيل التطوع فهذا لو عملناه على الأصل يحرم التطوع في هذا الإيه؟ الوقت. فاحتاجت المسألة لهذا أن تذكر في المستثنيات. لماذا استثناها المذهب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، فإن أقيمت وأنت في المسجد فإيه؟ فصلي. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم وقال له إن كان هذا في وقت نهي فلا تصلي، وإن لم يكن في وقت نهي فإيه؟ فصلي. فأطلق صلى الله عليه وسلم فأطلق المذهب. فالصلاة إن كانت تعاد على وجه التنفل أو التطوع في أوقات النهي مشروعة وليست بمكروهة، رواه أحمد ومسلم. وتأكدها للخلاف في وجوبها، يعني صلاة الإيه؟ الجماعة. يعني الإنسان لو كان مذهبه كما هو مذهب الحنابلة أن صلاة الجماعة فرض أو واجبة، فهو يصلي هذه الصلاة ولو في وقت النهي لتحصيل هذا الواجب اللي هو صلاة الإيه؟ صلاة الجماعة. صلاة الإيه؟ الجماعة. ويجوز فيها قضاء الفرائض لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وهذا هو الراجح وهو الذي عليه جمهور العلماء، أن هذه الأوقات إنما هي للتطوع، وأما قضاء الفرائض فهي أمر واجب، الفريضة واجبة. فإن فات وقتها لعذر وقضاها الإنسان حتى وإن كان وقت النهي قد دخل يقضي الإيه؟ يقضي الفائتة من الفرائض، يقضي الفائتة من الفرائض. يعني لو إنسان مثلا نام بعد صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا قبل صلاة المغرب بنصف ساعة مثلا، الآن هو في ذمته صلاة الإيه؟ صلاة العصر، يصليها قضاء ولو كان وقت النهي قد وجد، وقت النهي قد إيه؟ وجد. يصليها لماذا؟ لأنها فريضة من ناحية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا إيه؟ ذكر، دون تفصيل لوقت النهي أو في غير وقت الإيه؟ النهي. وفعل المنذورة ولو نذرها فيها لأنها واجبة أشبهت الفرائض. يعني لو إنسان الآن بعد العصر في وقت النهي فقال لله علي مثلا إن اتصل بي فلان الآن وبشرني بكذا أن أركع ركعتين، الآن هو في وقت إيه؟ نهي، فأنشأ النذر في وقت النهي ويعلم أن قضاءه يمكن أن يكون في وقت الإيه؟ النهي، وبالفعل اتصل فلان وبشره بهذا الذي ينتظر، هل يشرع له أن يصلي هذه الصلاة المنذورة الركعتين المنذورتين؟ يصليهما. لماذا؟ لأنها واجبة فأشبهت الإيه؟ فأشبهت الفرض. والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها. يعني الإنسان الآن لو شرع في السنة تقول فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة، إذا صليت العصر فأقصر عن الإيه؟ الصلاة، فيمكن لهذا الحكم أن ينسحب على الإنسان حتى بمجرد شروعه. قد يتخيل الإنسان هذا، أنا بمجرد أن أكبر تكبيرة الإحرام ناويا صلاة العصر، الآن أنا دخلت في صلاة الإيه؟ العصر، يمكن أن يفهم من هذا أن بمجرد شروعي في هذه الصلاة لا يحل لي أن أتنفل إيه بعدها، حتى لو قلبتها نفلا، حتى لو خرجت منها ولم أتمها. فهنا يقول المؤلف الاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ الإيه؟ بفراغ صلاة نفسي لا بشروعه فيها. يعني مجرد الشروع في صلاة العصر لا يمنعك من الصلاة، لا يمنعك من الصلاة، وإنما يمنعك من الصلاة أن تفرغ منها. يعني الإنسان لو بيصلي العصر الآن فقلبها نافلة، يعني هو نوى صلاة العصر وفي الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يتشاهد التشهد الأوسط، فقال أتشهد هذا التشهد وأسلم وأجعلها إيه؟ نافلة. هو الآن صلى العصر لم يفرغ، هو شرع فيها بالفعل ولكنه لم يفرغ إيه؟ لم يفرغ منها، قلبها نفلا، أو بدا له أن يخرج من الصلاة لم يتمها. المقصود أنه لم يفرغ إيه؟ منه. طالما أنه لم يفرغ من الصلاة فلم يبتدئ في حقه وقت الإيه؟ الكراهة أو وقت الإيه؟ النهي. لم يبتدئ في حقه وقت الكراهة أو وقت النهي، لأن هذا الوقت إنما يبتدئ بعد الفراغ من صلاة العصر، بعد الفراغ من صلاة العصر. فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، لم يمنع من التطوع، لأن إذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة، فكان النهي متعلق بصلاة الإيه؟ العصر، بالفراغ من صلاة الإيه؟ العصر. وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له أسجد في الطريق، قال نعم. قراءة القرآن في الطريق قد أيضا يعني توهم إنسان أن هذا يخالف التعظيم الواجب لكتاب الله عز وجل، فهذا النص على هذه المسألة حتى يعني يزول هذا الوهم. فقراءة القرآن في الطريق لا تتعارض مع تعظيم الإيه؟ القرآن، لا تتعارض مع تعظيم القرآن، فيجوز أو يباح قراءة القرآن في الطريق. قال نعم. وما حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن وفم، يعني يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، للمحدث حدثا إيه؟ أصغر. لا، هذا معناه أن المحدث حدثا أكبر لا تجوز له قراءة القرآن ولو من صدره، لا تجوز له. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن الجنب أو الحائض أو النفساء لا يجوز لها أن تقرأ الإيه؟ القرآن، لأن هذا من الأحداث الكبرى. أما المحدث حدثا أصغر فيجوز له أن يقرأ الإيه؟ القرآن دون أن يتوضأ، من صدره أم يمس المصحف. لابد من التفريق بين المسألتين. مس المصحف مسألة مستقلة، سواء قرأ الإنسان في المصحف أو لم يقرأ، يعني مجرد مس المصحف حتى ولو لم أقرأ فيه هذه مسألة عند جمهور العلماء. يشترط لمس المصحف، لمجرد المس حتى ولو لم أقرأ، يشترط له الطهارة من الحدثين الأكبر والإيه؟ والأصغر. أما مسألة قراءة القرآن فعلى المذهب وعلى قول جمهور أهل العلم يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ الإيه؟ القرآن من صدره، يعني من حفظه. وما حدث أصغر ونجاسة ثوب وبدن، ونجاسة ثوب وبدن، هذا لا إشكال فيه. الإنسان لو مثلا امرأة في البيت عندها طفل رضيع مثلا فبال عليها، ثوبها الآن إيه؟ متنجس، ثوبها الآن متنجس، وقد يصيب البول بول صبيها، وقد يصيب البول بدنها، فالآن يمكن أن تصير متنجسة البدن أو الإيه؟ الثوب. هل يجوز لها في مثل هذه الحال أن تقرأ القرآن؟ الجواب نعم، يجوز لها أن تقرأ الإيه؟ القرآن، لعدم الدليل. الأصل أن الإنسان يجوز له أن يقرأ القرآن، فإن أردت أن تمنع شخصا معينا في حال معينة من قراءة القرآن فأنت المطالب بإقامة الإيه؟ الدليل. ثم الأمر الأخير هو الذي قد يستشكل، نجاسة الإيه؟ الفم. الإنسان لو في فمه نجاسة تحت يعني لأي سبب من الأسباب، اضطر مثلا لصاغة لقمة بخمر مثلا، هل يجوز له أن يقرأ القرآن في مثل هذه الحال دون أن يتمضمض؟ يعني لا زالت النجاسة في إيه؟ في فمه. أو إنسان مثلا يعني وقع في فمه بول ابنه الذكر، يمكن أن يفطر البول للإيه؟ للفم. أو شرب شيئا من يعني في كوب لا يعلم أنه نجس، ثم علم أنه قد تنجس قبل أن يشربه، فالآن علم أن فمه متنجس ولم يتمضمض، هل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ على المذهب نعم، يجوز له أن يقرأ القرآن، لقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني أي شيء ما أخذ الجنابة لا يمنعه عن القرآن. هذا الحديث وإن كان يعني في إسناده ضعف إلا أن جماهير أهل العلم يقولون به، يعني لا يمنع المسلم من قراءة القرآن شيء إلا الإيه؟ إلا الجنابة. طبعا الجنابة وما في حكمها من الأحداث الكبرى، يعني الحائط أيضا عند كثير من أهل العلم لا حكم الإيه؟ الجنوب، يعني لا تقرأ القرآن حتى ولو من حفظها. المقصود الآن أن هذا دليل على أن غير الجنب يجوز له أن يقرأ الإيه القرآن. يعني هذه المسائل لا إشكال فيها إلا في مسألة نجاسة الإيه الفم، لأن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترطيب الفم أو تطهير الفم بالسواك، لأنه يعني يجري على هذا اللسان ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن. فالإنسان قد يصيبه الحرج من قراءة القرآن ولسانه أو فمه متنجس، وهذا يعني يكون فيه الحرج أشد من مجرد تنجس الثوب أو تنجس الإيه البدن. إلا أنه في الحقيقة رغم هذا الحرج إلا يعني لا يوجد دليل يعتبر كالنص أو يظهر ظهورا شديدا بينا في منع من تنجس فمه من قراءة الإيه القرآن. اللهم إلا الأصل العام الذي يحكم فيه بالكراهة لا بالحرمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله على غير إيه على غير طهارة. فهذه الطهارة بلفظها الشامل تشمل الطهارة الحسية والإيه والمعنوية، يعني طهارة من الحدث والطهارة من الإيه من النجس، فهذا أقرب إلى السنة. لكن الحكم بالحرمة يعني ممتنع إلا إن قام الدليل. يعني كنا نحكم على إنسان يحرم عليك أن تقرأ القرآن وأنت متنجس الفم، هذا يحتاج إلى دليل إيه ظاهر، فإن لم يوجد فنحكم بالأصل اللي هو الإيه الجواز اللي هو الجواز. وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا، هذا دليل الإجماع إيه دليل، فلم يوجب أحد من أهل العلم على المسلم أن يتم حفظ القرآن الكريم ويتعين حفظ يعني حفظ القرآن يعني كاملا ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة على المذهب. أي شيء يجب في الصلاة؟ الفاتحة فقط، إن ذكرنا في مستحبات أو سنن الصلاة قراءة شيء بعد الإيه الفاتحة، فما يقرأ بعد الفاتحة على المذهب وعلى قول جمهور العلماء هو من السنن لا من الإيه من الواجبات، فلا يجب على المسلم لتصح صلاته إلا قراءة الإيه الفاتحة، فهذا هو القدر الواجب. ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب. باب صلاة الجماعة، يجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا. تجب صلاة الجماعة على من؟ هذا أول سؤال يستفتح المؤلف بإجابته، على من تجب صلاة الجماعة؟ طبعا الصلاة بصفة عامة تجب على من؟ على المسلم المكلف، على المسلم الإيه المكلف يعني البالغ الإيه العاقل. طيب هذا الصلاة من حيث هي تجب على من؟ أما صلاة الجماعة فحكم آخر، تجب على من صلاة الجماعة؟ تجب، يقول المؤلف، على الرجال الأحرار القادرين. كم صفة؟ ثلاث صفات ذكرها في هذه الجملة، الرجال يخرج النساء، الأحرار يخرج العبيد، القادرين يخرج العاجزين. أيا كان سبب العجز فلا بد من توفر القدرة حتى تجب صلاة الإيه الجماعة حضرا وسفرا. أما في الحضر فهذه لا إشكال فيه وجوب صلاة الجماعة، يعني لا أقول لا خلاف، أقول فقط لا إشكال فيه. أما إيجاب الصلاة في السفر جماعة فهذا هو محل الإشكال، محل وسيتضح الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، والأمر للوجوب. وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى، أي ولو كان في الإيه في السفر. هذه الآية في الغالب أن صلاة الخوف في أثناء الحروب في الغالب تكون مقترنة بالإيه بالسفر، ليس في كل الأحوال ولكن في الغالب أن هذه الصلاة تكون مقترنة بالإيه بالسفر. أيا كان الحال، سواء كانت مقترنة بالسفر لم تقترن بالسفر، الله تبارك وتعالى يأمر المسلمين في هذه الآية في حال الخوف بالاجتماع للإيه في الصلاة، يعني بصلاة الإيه الجماعة. فإن كان المسلمون مأمورين بصلاة الجماعة في الخوف فأمرهم في حال الأمن إيه أولى، سواء كانوا مسافرين أو حاضرين، فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة مرفوعا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة، هذا معناه أن علة تحريق البيوت هي ماذا؟ عدم شهودهم للإيه؟ للصلاة في جماعة. وهذا لا يكون إلا مع ترك الواجب، إحراق البيت لا يستحقه كعقوبة إلا من ترك واجبا من الواجبات، وأما من ترك مستحبا أو سنة أو نافلة فهذا لا يستحق أن يحرق عليه إيه؟ بيته. فهذا الحديث يدل على شهود صلاة الإيه؟ الجماعة. لكن هل في الحديث ذكر الحضر أو السفر؟ لا، وإنما ذكر الآية اللي الحديث فيه ذكر صلاة الجماعة، وهذا ظاهره أنه كان في الإيه؟ في الحضر، بل نصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنطلقوا معي برجال معهم حزم إلى قوم لا يشهدون الصلاة، وهذا كان في الحضر لأنه يأمر من يصلي بالناس الإيه؟ الصلاة في المسجد، والمسجد هذا في الإيه؟ في الحضر. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته قال هل تسمع النداء؟ فقال نعم. قال فأجب. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فإيه؟ فأجب. فإن كان لا يرخص للأعمى الذي لا يجد له قائدا، وفي بعض ألفاظ الحديث أن المدينة كثيرة الهوام، أن المدينة، وفي بعض ألفاظ الحديث أيضا أني شاسع الدار، يعني بيته بعيد عن الإيه؟ عن المسجد، ولا يجد قائدا يلائمه، والمدينة كثيرة الهوام، وهو مع كل هذا رجل أعمى، ومع ذلك كأنه يقول إن كنت تسمع النداء فإيه؟ فأجب. لا أجد لك إيه؟ رخصة. لا أجد لك رخصة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رخصة لمثل عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، فهل يوجد رخصة لمن كان يعني سالما من هذه الأضرار كبعد الدار والعمى ووجود الهوام في المدينة؟ فهذا الحديث أيضا كالنص في وجوب صلاة الجماعة لمن كان يسمع الإيه؟ لمن كان يسمع النداء. رواه مسلم. وعن ابن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عنها يعني صلاة الإيه؟ الجماعة. وهذا أيضا يدل على وجوب صلاة الجماعة لمن كان يسمع النداء. المقصود أن هذه الآثار والأحاديث تدل على وجوب صلاة الإيه؟ الجماعة، تدل على شهود صلاة الجماعة في المسجد أم على إقامة الجماعة مطلقا في المسجد أو في غير المسجد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى هل تسمع النداء، فهذا يدل على أن المقصود إقامتها في المسجد خاصة، إقامتها في المسجد إيه؟ خاصة. فيكون الاجتماع نفسه واجب، وكونه في المسجد واجب إيه؟ آخر. وهذه المسألة نحتاجها بعد قليل. يعني المذهب أن الجماعة واجبة ولكن تسن في الإيه؟ في المسجد. المذهب مذهب الحنابلة على أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن هذه الجماعة إن أديت في البيت أجزأت صاحبها، يعني مجرد الاجتماع هو الإيه؟ هو الواجب. وأما كون هذه الجماعة في المسجد فهذه سنة وليس بإيه؟ بواجب. نقول الراجح لا، الراجح أن شهودها في المسجد واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النداء. وكذلك ابن مسعود لقد رأيتنا وما تخلف عنها، هذا الحديث بدأه إن الله تبارك وتعالى شرع لكم على لسان نبيكم سنن الإيه؟ الهدى. ومن سنن الهدى هذه أن تجيب المؤذن، أن تجيب المنادي، أن تشهد الصلاة حيث ينادى بها، حيث ينادى بها. يبقى المقصود أن المسألة الأولى مسألة وجوب الجماعة بصرف النظر عن كونها في المسجد أو ليست في الإيه؟ في المسجد. يبقى مذهب الحنابلة أن الجماعة واجبة سواء في المسجد أو في غير الإيه؟ المسجد. يقول وأقلها إمام. طبعا هذا الكلام الذي ذكرته الآن سيتعلق بالمسألة بعد التالية اللي هي قول المؤلف وتسن الجماعة في الإيه؟ في المسجد. نحتاج إلى العودة إلى هذا الإيه؟ الكلام. يقول وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى لحديث أبي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة. رواه ابن ماجة وإسناده في ضعف يعني. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولي أمكما أكبركما. وهذا صحيح، يا أمكما أكبركما معناه أن الاثنان إيه؟ أن الاثنين جماعة، أن الاثنين إيه؟ جماعة. يعني الإنسان لو كان صلاة الجماعة واجبة عليه في غير المسجد لكونه مثلا في رفقة في السفر، مثلا مع إنسان في سيارة في السفر لا يوجد مسجد ولا يسمع أذان، هو وصاحبه يصليان معا جماعة ولا لا؟ جماعة، اثنان جماعة. ولا تنعقد بالمميز في الفرد. يعني الآن لو قلنا إن يكفي مع الإمام إنسان آخر سواء كان أنثى ولا إيه؟ ذكر، هل لابد أن يكون هذا الشخص الآخر بالغا على المذهب؟ نعم، لابد أن يكون إيه؟ بالغا. يعني لو إنسان صلى مع ابني غير البالغ وإن كان مميزا، يعني عنده 7 سنوات أو 8 سنوات، لو صلى مع ابني في مثل هذه السن، هل تنعقد جماعة في الفرض؟ عند على مذهب الحنابلة وغيرهم أيضا من جمهور أهل العلم أنها لا تنعقد، أنه لابد من أن يكون المأموم بالغا حتى تنعقد به الإيه؟ الجماعة. وإن كان الراجح خلاف ذلك يعني، ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه، يعني الإمام أحمد، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، ابن مسعود وابن عباس والعباس نفسه رضي الله عنهم جميعا. الإمام أحمد رحمه الله كان شديد الاتباع لآثار الصحابة في الفتوى، وهذا من أسباب تعدد الروايات عن الإمام أحمد في المسألة الإيه؟ الواحدة. مستند الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أن هذه فتوى لابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، يفتون أن الصبي المميز طالما أنه لم يبلغ بعد لا تنعقد به الإيه؟ الجماعة. نقول والراجح أنها تنعقد، لأن هذا المميز تصح صلاته لنفسه، وبالتالي على الراجح تصح صلاته بغير إماما. فهل نصحح صلاة الإمام المميز دون البلوغ، يعني الإمام المميز، ولا نحكم بصحة انعقاد الجماعة به مأموما؟ طبعا لا يمكن. إن صححنا كونه إماما، فهل يمكن بعد ذلك أن نقول لا تنعقد به الجماعة؟ لا يمكن. والراجح أن إمامة الصبي مجزئة، إمامة الصبي إيه؟ مجزئة، إن كان مميزا عارفا بأحكام الصلاة أو حافظا لشيء من القرآن تصح به الإيه؟ الصلاة. الراجح أن إمامة المميز صحيحة أو مجزئة، وإن كان طبعا غيره إيه؟ أولى. يعني إن كان هناك إنسان كبير السن ويحفظ شيء من القرآن وعنده علم بأحكام الصلاة، فهذا هو الذي هو السنة أن يقدم، الأكبر يقدم بعد الحفظ والإيه؟ والفقه. المقصود أن على المذهب أن الجماعة لا تنعقد إلا بإمام وراءه إنسان إيه؟ بالغ، وراءه إنسان إيه؟ بالغ، ولا تنعقد بالمميز في الفرض. هذا معناه أن تنعقد به في الإيه؟ في النفل. يعني لو رجل مثلا صلى بابنه صلاة التراويح مثلا في البيت، هل تنعقد على مذهب الحنابلة؟ تنعقد جماعة، لأن التراويح إيه؟ نفل وليست بفرض. ونقول أيضا القاعدة أن كل ما يثبت من الأحكام في النفل يثبت مثله في الفرض إلا ما خصه الدليل. هذه القاعدة تستخدم في الترجيح في كثير من المسائل. هذا منه، إن قلنا إن تنعقد الجماعة في النفل بالمميز، نقول الأصل أن تنعقد أيضا به في الإيه؟ في الفرض. لماذا؟ لأن أصل الأحكام إن ثبتت في النافلة يثبت مثلها في الفرض إلا ما خصه الإيه؟ الدليل. فطالما أنه لا يوجد دليل في هذه المسألة يميز بين الفرض والنفل، فالأصل أن الحكم إيه؟ واحد. الأصل أن الحكم واحد. وتسن الجماعة في المسجد، تسن معناها أنها ليست بإيه؟ بواجبة أو ليست بفريضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا الحديث لو قلنا بصحته، لو قلنا بصحته يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب أم السنية؟ ده هذا يستدل به لمن قال من أهل العلم إن شهود الجماعة شرط صحة، كما هو مذهب الظاهرية. يعني صلاة الجماعة عندهم ليست فقط واجبة وإنما هي شرط إيه؟ صحة. هذا لا نقول به، لكن المقصود أن الحديث هذا لا يدل على السنية ولا على الاستحباب، وإنما يدل على الإيه؟ على الوجوب. وقال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. حيث ينادى بهن يعني في المساجد، وهذا أيضا لا يدل على السنية، وإنما يدل على ما هو أكبر وأعلى من هذا اللي هو إيه؟ الوجوب، اللي هو الوجوب. الحديث رواه مسلم. الراجح أن الجماعة في المسجد واجبة. في الحديث السابق حديث أبي هريرة لا يشهدون الصلاة يعني في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن آمر بالصلاة فتقام. تقام أين؟ في المسجد. ثم آمر رجل يصلي بالناس أين؟ أيضا في المسجد. ولما قال ابن أم مكتوم الأعمى هل تسمع النداء، يعني من الإيه؟ من المسجد يجيب المؤذن، فمعناه أنه يصلي معه أين؟ في المسجد. فهذا هو الراجح، أن الراجح أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، ليست واجبة فحسب، ولكن واجبة حيث ينادى بها لمن كان يسمع الإيه؟ النداء. وأما من كان بعيدا بحيث لا يسمع النداء فهذا لا تجب عليه الصلاة في المسجد، لا تجب عليه الصلاة في الإيه؟ في المسجد، لأن هذا هو الحد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم، قال له هل تسمع النداء؟ فإذا سماع النداء يوجب على من يسمعه أن يجيب المؤذن، يوجب على من يسمعه أن يجيب الإيه؟ المؤذن. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح. نعم نعم. وللنساء منفردات عن الرجال، يعني تسن الجماعة أيضا للنساء منفردات عن الإيه؟ عن الرجال. يعني لو امرأة في بيتها تصلي ببناتها هل هذا مشروع؟ نقول ليس بمشروع فقط بل هو مستحب، لا ليس بواجب بل هو إيه؟ سنة. هذا العطف على كلمة تسن، تسن الجماعة في المسجد، وكذلك تسن للنساء منفردات عن الإيه؟ عن الرجال. يعني لو امرأة في البيت عندها بنات الأفضل أن تصلي بهن المكتوبات الفرائض، يعني يصلين الظهر جماعة العصر جماعة وهكذا. وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة ذكره الدارقطني، وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها. فعل عائشة وأم سلمة يدل على الإيه؟ المشروعية وزيادة، أن هذا هو الإيه؟ هو الأفضل، أن كنا يصلين بالنساء كل امرأة منهن حتى في الإيه؟ تصلي في الجهرية. ما قال المؤلف منفردات عن الإيه؟ عن الرجال، يعني لو صلت بنساء بيتها تصلي بهن الجهرية جهرية والسرية إيه؟ سرية، ولا يسمعها إلا من يصلي خلفها من النساء، منفردات عن الإيه؟ عن الرجال. ولا يصح للمرأة أن تؤم ابنها الذكر حتى وإن كان دون البلوغ، حتى وإن كان لا يصح على قول جمهور أهل العلم للمرأة أن تؤم رجلا أو تؤم ذكرا، أن تؤم إيه؟ ذكرا، لأن الذكر يشمل الرجل والصغير، فلا يصح عند جمهور أهل العلم، هذا هو الراجح، للمرأة أن تؤم ذكرا حتى ولو كان طفلا دون البلوغ، حتى ولو كان صبيا دون البلوغ. لفعل عائشة أم سلمة ذكره الدارقطني، وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم استأذنته أن تتخذ مسجدا وتصلي بأهل بيتها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه لم يكن فيهن ذكر، وإلا فقد أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم من يؤذن إيه لها. فالمرأة، هذا الحديث شاهد واضح في غاية الوضوح على أن المرأة يجوز لها أن تصلي إماما، ولكن بمن؟ بالنساء، ولكن بالإيه؟ بالنساء. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذاك. أول المسألة يقول المؤلف وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، يعني هل يجوز لي أن أدخل مسجد له إمام راتب فأؤم بعض أصحابي في هذا المسجد لأنصرف مثلا مستعجل وراء مثلا ميعاد للقطار، ميعاد للسفر ولا شيء، فيدخل هو وأصحابه من كانوا على مثل حاله مستعجلون، يعني يدخل هو وأصحابه في المسجد الذي له إمام راتب فيصلون مثلا الظهر جماعة في المسجد الذي به إمام راتب، هل يصح ذلك؟ أم هذه المسألة، هل يصح ذلك أو لا يصح، هل يجوز ذلك أو لا يجوز، مسألتان. يعني كلمة يحرم غير كلمة يصح، هذه مسألة وتلك أخرى. فيقول مؤلف يحرم، يعني من يفعل ذلك آثم، من يفعل ذلك إيه؟ آثم، إلا إن كان يأذن، إلا إن كان الإمام الراتب قد أذن له في إيه؟ في ذلك. فيحرم هذه تفيد اكتساب الإثم، ولكن لا تفيد بطلان الصلاة، ولكن لا تفيد بطلان الإيه؟ الصلاة. وأما قول المؤلف فلا تصح فهذه تفيد الإيه؟ البطلان. فعلى المذهب يحرم ذلك وتبطل صلاة فاعله، والراجح أن ذلك وإن حرم إلا أن الصلاة لا إيه؟ لا تبطل لعدم الدليل على بطلان. الحنابلة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي عندهم أصل أن النهي يقتضي الإيه؟ الفساد، فهذا الذي وقع منهيا عنه لا يقع مجزئا، يعني كأنه لم يكن، كأنه لم إيه؟ لم يكن. فعلى المذهب يحرم ولا تصح هذه الصلاة، يحرم ولا إيه تصح هذه الصلاة إلا مع إيه إذني. متى هذا؟ إن علم من الإمام أنه يكره إيه ذلك. طب إن علم من حالي أنه لا يكره ذلك ومع ذلك لم يأذن، فهل تبطل الصلاة؟ لا، طالما أنه لا يكره ذلك لا تبطل إيه الصلاة، وكذلك لا يحرم فعلها، لا يحرم إيه فعلها. متى يحكم بالبطلان؟ إن كان يكره ذلك ولم يأذن فيه. أما إن أذن أو لم يأذن ولكنه لا يكره ذلك فالصلاة مجزئة. صحيح، واضحة؟ يعني إن كان الإمام قد أذن فلا إشكال، وإن لم يأذن ولكن علم من حالي أنه لا يكره ذلك فأيضا تصح الإيه الصلاة. يبقى متى تبطل؟ إن لم يأذن وعلم منه الكراهة، إن لم يأذن وعلم منه الإيه الكراهة. ما لم يضخ الوقت، هذا هو القيد، ما لم يضخ الإيه الوقت. ما لم يضخ الوقت يعني إيه؟ يعني الإنسان منتظر للإمام الراتب مثلا في صلاة الصبح، منتظر للإمام الراتب حتى كادت الشمس أن تطلع، الفجر انفجر، طلع الفجر فبدأ وقت الإيه الصلاة، ثم ضاق مع مرور الإيه الوقت، كادت الشمس أن تطلع ونحن ننتظر الإمام الراتب، فهل ننتظر حتى يخرج الوقت؟ لا، إن ضاق الوقت يعني لم يبق منه إلا قدر أداء الصلاة فيصلي حتى مع كراهية الإمام للإيه لذلك ومع عدم إيه إذنه. فهذا هو القيد، أن الوقت إيه كذي، فإن ضاق الوقت يقوم المأمومون أو بعضهم بالصلاة لا إشكال. لماذا؟ لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة إذن الإمام، مراعاة الوقت أولى من مراعاة إذن الإيه الإمام. ما لم يضخ، لأنه بمنزلة صاحب البيت، يعني من؟ يعني الإمام. لأنه هذا التعليل في الحقيقة ليس تعليلا لاستثناء بضيق الوقت، وإنما هو تعليل لأصل المسألة. يعني المؤلف الآن يذكر لك لماذا يحكم بالحرمة وببطلان الصلاة إن لم يأذن الإمام وكره ذلك. يبقى هذه العلة لماذا؟ للحكم بالحرمة وللبطلان، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإيه؟ بإذنه. فنهى عن أن تؤم أحدا في بيته إلا بإذنه، وهذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه على مذهب الحنابلة. يعني هذا النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وما هو المنهي عنه هنا؟ إمامة غير صاحب البيت لصاحب البيت. فيقول المؤلف رحمه الله إن الإمام في مسجده كصاحب البيت في إيه؟ في بيت. خاصة إن هناك يعني حديث آخر لا يؤمن الرجل رجلا في سلطانه، والإمام الراتب في مسجده له إيه؟ له سلطان، فلا يجوز أن تتعدى عليه، فلا يجوز أن تتعدى عليه. قولنا لا يجوز لوجود هذا النهي، هذا واضح. وأما الحكم ببطلان الصلاة فهذا هو محل النظر والاجتهاد. فعلى المذهب الصلاة باطلة، على المذهب الصلاة إيه باطلة، وإن كان يعني الذي يظهر لي أن الصلاة ليست بباطلة، وأن الجهة منفك، أن الجهة إيه منفك، يعني تصح الصلاة ولكن مع إثم صاحبها. لماذا يأثم؟ لماذا نحكم له بالإثم؟ لأنه خالف النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه أو يؤم الرجل صاحب البيت بدون أن يأذن له. فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر صلى. هذا الآتي تعليل لآخر الإيه؟ لآخر الكلام، التعليل لصحة الصلاة وعدم الإثم مع الإذن، وتحليل وكذلك تعليل لكون ذلك مباحا مع ضيق الإيه؟ الوقت. صحت لأن أبا بكر صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم. أما حادث أبي بكر فمشهورة، لكن حادث أبي بكر على شهرتها في رواية في خارج الصحيحين ولكنها صحيحة في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب ليصلح بين الناس بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الإيه؟ الظهر، قال لبلال رضي الله عنه وارضاه إن لم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالإيه؟ بالناس. إن لم آتك يعني قبل صلاة العصر، حتى أم الناس في صلاة العصر، إن لم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالإيه؟ بالناس. هذا معناه أن واقعة أبي بكر رضي الله عنه تصلح شاهدا في حال إذن الإمام، في حال إيه؟ إذن الإمام. وأما واقعة أبي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فتصلح شاهدا على ضيق الإيه؟ الوقت. حادث عبد الرحمن بن عوف أنهم كانوا في سفر أظن في غزوة تبوك والله أعلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة بن شعبة ليقضي حاجته صلى الله وسلامه عليه، فتأخر، فلما تأخر عاد وقد أقاموا الصلاة وأمهم عبد الرحمن بن عوف، وفات النبي صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة، فصلى مع عبد الرحمن بن عوف ركعة، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم هو وعبد المغيرة وقضوا إيه؟ الركعة الثانية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم، أحسنتم أو إيه؟ أصبتم. يعني كذلك فعلوا، إن خرج الوقت أو كاد أن يخرج الوقت فأقيموا الإيه؟ الصلاة وليأمكم غيركم. لكن الإشكال في الحقيقة في هذا الحديث أنهم لم يكونوا في مسجد، لم يكونوا في الحضر أصلا، لم يكونوا في الحضر أصلا، بل كانوا في سفر ولم يكونوا في مسجد، لأن المساجد إنما تكون في الإيه؟ في الحضر. لكن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قومه، وهذا يؤخذ أيضا من حديث أبي بكر حينما صلى بالناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر الناس التصفيق حتى التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فاستأخر، حمد الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته، وهذه منزلة طبعا عظيمة جدا أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم خلف واحد من أمته. المقصود أن أبا بكر إيه؟ استأخر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت فلم يثبت بل رجع. فلما قضوا الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجود الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمراعاة من الإمام الراتب في المسجد. فإن كان عبد الرحمن بن عوف لم ينتظر ولم يرتقب إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي بالناس، فغيره صلى الله عليه وسلم وإن كان إماما راتبا أقل في الردة. واضحة كده وجه الدلالة؟ واضح وجه الدلالة؟ يعني كون عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يؤم أصحابه دون أن ينتظروا إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون ضيق الوقت عذر للمسلمين في المسجد ليفتاتوا على أمر الإمام، لأن مراعاة جانب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من مراعاة جانب الإمام الإيه؟ الراتب في المسجد. إذن في هاتين القصتين، حادثة أبي بكر وحادثة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم جميعا، فيها دلالة على أن الإمام الراتب في المسجد إن ضاق الوقت حتى وإن كان يكره فيجوز للمصلين أن يأمهم غير إمامهم الراتب، يجوز للمصلين أن يأمهم غير إمامهم الراتب. وأما حادثة أبي بكر فتدل على أن إذن الإمام الراتب يرفع الإيه؟ الإشكال، يرفع الإيه؟ الإشكال، لأنه قال لبلال إن لم آتك فمر أبا بكر، هذا إذن بل هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالإيه؟ بالناس. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هنا سؤال، الآن عرفنا حكم صلاة الإيه؟ الجماعة وبعض أحكامه، من هذه الأحكام كيف أو متى يحكم للمأموم أنه أدرك صلاة الجماعة؟ متى؟ يعني في من أهل العلم من يقول لا بد أن يدرك ركعة في الجماعة، من أهل العلم من يقول لا بد أن يدرك ركعة مع الإمام حتى يكون قد صلى الإيه؟ الجماعة. ولذلك أنتم تعرفون أنه في صلاة الجمعة لو أتى المأموم مسبوقا ولن يدرك الإمام إلا في السجود في الركعة الثانية، لم يدركه إلا في السجود في الركعة الثانية، معناها أنه فاته الإيه؟ الركعتان كلتاهما. هل يقوم فيصلي ظهرا أم يقوم فيصلي ركعتين جمعة؟ هذا أصل المسألة، هل بمجرد أن يدرك شيئا مع الإمام يكون مدركا للجماعة أم لابد أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام؟ المقصود الآن أن قول المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة فيه بيان للمذهب، أن إدراك أي جزء ولو كان أيسر ما يمكن تصوره اللي هو إيه؟ تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإيه؟ يعني يكبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام من صلاته، قبل أن يسلم الإمام الإيه؟ من صلاته. فلو كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك الإيه؟ الجماعة. وهذا الأصل إن طردناه حكمنا أن من فاتته الركعتان في صلاة الجمعة يقوم فيركع ركعتين فقط، يركع ركعتين فقط قبل تسليمة الإمام الأولى. لماذا الأولى؟ هذه الفرض، هذه الايه الفرض، أدرك الجماعة. يبقى إدراك الجماعة يكون بإدراك أي جزء منها ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة. هذا سؤال آخر. السؤال الأول، متى يدرك المأموم صلاة الجماعة؟ الآن السؤال الثاني، متى يدرك المأموم الركعة؟ متى يحتسبها ركعة ولا يقضي؟ الآن يمكن أن يعني ألحق الإمام وهو واقف وهو قائم، ويمكن أن أدركه في الركوع، ويمكن أن أدركه في الإيه؟ في السجود. فالحكم جاء في وسط، يعني إن أدركته قائما هذا لا إشكال فيه، قرأت الفاتحة وأدركت القيام لا إشكال في ذلك. إن أدركته راكعا يمكن أن، إن كان المسألة بالقياس أو بالتقعيد، يمكن أن يقول قائل طالما أنه فاته ركن القيام وركن القراءة فهذه الركعة لا يعتد بها. هذه القواعد، إعمال الإيه؟ القواعد. لكن جاءنا إيه؟ نص، يعني لولا مجيء مثل هذا النص لحكمنا على من فاته القيام بفوات الإيه؟ الركعة. لماذا؟ لأن الأصل الذي عندنا متقرر أن فوات ركن واحد في الركعة يبطله، صحيح؟ لكن هذا جاء على خلاف الإيه؟ القواعد، حكمنا بالنص، وهذا من الاستحسان، مثال لما يعرف في الأصول بالإيه؟ بالاستحسان، أن تترك الدليل العام لدليل إيه؟ خاص. ما هو الدليل الخاص؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. هذا القدر وحده يكفي بمفهومه أن من أدرك قبل السجود يمكن أن يعتد بما أدركه اللي هو الإيه؟ الركوع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح الأمر جليا فقال صلى الله عليه وسلم ومن أدرك ركعة فقد أدرك الإيه؟ الصلاة. يبقى الإنسان لو أدرك الإمام راكعا يكون بذلك مدركا للركعة، يعني لو جاء المأموم في الركعة الأولى والإمام راكع يسلم مع إيه؟ مع إمامه، يسلم مع إيه؟ إمامه، لأنه قد أدرك الركعة الأولى بإدراكه للركوع. يقول المؤلف رحمه الله غير شاك، من أدرك الركوع غير شاك. غير شاك في ماذا؟ غير شاك في إدراكه للركوع. وإخواننا الآن سؤال يطرح نفسه الآن، متى يعني أقول لنفسي قد أدركت الركوع؟ متى؟ ابن عمر رضي الله عنهما أفتى بأن من وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الإيه؟ الركوع، حتى ولو لم يطمئن. لذلك قال المؤلف بعد ذلك واطمأن ثم إيه؟ تابع. يعني أنت لا يشترط أن تحقق ركن الطمأنينة في الركوع والإمام ما زال راكعا، وإنما المشترط أن تركع بالفعل قبل أن يرفع الإمام، حتى وإن حصلت ركن الطمأنينة بعد رفع الإيه؟ الإمام. واضحة كده؟ نقول مرة أخرى ثاني. يعني أنا الآن مأموم، أدركت الإمام راكعا، فكبرت تكبيرة الإحرام وانحنيت للركوع، بمجرد أن ركعت رفع الإيه؟ الإمام. أنا الآن أدركت الركوع مع الإمام ولا ما أدركتوش؟ أدركته، لكن هل أدركت الطمأنينة مع الإمام؟ لا، هذا لا يشترط، لا يشترط أن تدرك الطمأنينة مع الإمام، وإنما المشترط أن تدرك الركوع معه، أن تدرك الإيه؟ الركوع. ومتى تكون مدركا للركوع مع الإمام؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول إذا نطق الراء من التكبير قبل أن ينطق الإمام السين من التسميع فقد أدرك الركوع. يعني لو قلت الله أكبر وأتممت الكلمة إلى أن نطقت بالراء فقلت أكبر، قبل أن يبدأ الإمام في النطق بالسين من سمع الله لمن حمده فقد أدركت الإيه؟ وهذا أضبط ضابط. لماذا؟ لأن الجماعة قد تكون كثيرة العدد، فأنت لا تستطيع أن تحكم هل أدركت الإمام ركعة، أنت أصلا لا ترى الإمام. إنسان مثلا لو دخل الحرم المدني أو الحرم المكي مع الإمام، هل يمكن أن يرى الإمام لو كان يعني متأخر؟ أنت لا تدرك الإمام، أنت أصلا لا ترى الإمام حتى تعلم هل أدركته راكعا أم لا. فأنت تحكم بماذا؟ بذكر الانتقال. ذكر الانتقال بالنسبة للإمام إيه؟ سمع الله لمن حمده. فأنت إن كبرت تكبيرة الانتقال، لا أقصد تكبيرة الإحرام، كبرت الإحرام وأتيت بتكبيرة الانتقال، فهذا عند بعض أهل العلم يكون إدراكا للركعة. ومنهم كما هو الحال هنا في المذهب تدرك الركوع بالفعل، يعني تحني ظهرك للركوع حتى ولو لم يبلغ هذا الانحناء لمرتبة الطمأنينة، لكن مجرد انحناء الظهر قبل أن يرفع الإمام تكون به مدركا للإيه؟ للركوع. وهذا أحوط، هذا إيه؟ أحوط، يعني الإمام المأموم بمجرد أن يحني ظهره بحيث من يراه يقول هذا ركوع، هذا ركوع، بمجرد أن يحصل منه هذا فقد أدرك الإيه؟ الركعة، طالما أن الإمام لم يرفع قبل أن يبدأ انحناءه للركوع. فالشك هنا معناه أن الإنسان تردد، هل يا ترى أنا انحنيت للركوع ركعت بالفعل قبل أن يرفع الإمام أم لا؟ لو شككت، لو ترددت، فاعمل بالأصل، الأصل هو الفوات، الأصل هو الإيه؟ الفوات، فلا تعتد بهذه الإيه؟ الركعة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله غير شاك، يعني في إدراكه للركوع، غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تاب، يعني الطمأنينة ومتابعة الإمام تأتي بعد إيه؟ تأتي بعد إدراك الركعة، تأتي بعد إدراك الإيه؟ الركعة. لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، يعني لا تعدوها ركعة يعني. وهذا معناه أن الاعتداد المذكور بعد ذلك في الحديث أو المفهوم بعد ذلك في الحديث إنما هو اعتداد بعد الركعات، بعد الإيه؟ الركعات. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وفي لفظ له من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهذا اللفظ يعني ليس في سنة أبي داود ولا في غيره، من أدرك، وإنما هذا معنى الإيه؟ معنى الحديث وليس لفظه، هذا معنى الحديث وليس لفظه، من أدرك الركوع أدرك الركعة. وسنة دخول المأموم مع إمامي كيف أدرك، لما تقدم، لما تقدم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سجود فاسجدوا، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المأموم الذي يدرك إمامه ساجدا أن يسجد إيه؟ مع أن هذا السجود لن يعتد به في عدد الركعات، ولكن مع ذلك بمجرد أن تدرك مكان صلاة الجماعة فافعل كما يفعل الإمام، إن كان ساجدا فاسجد، إن كان جالسا بين السجدتين فاجلس، لكن لا تنتظر حتى يقوم للركعة التالية ثم تتابعه، لا. وهذا من السنن التي قد تفوت بعض الناس، بمجرد أن تقف في الصف فافعل ما يفعله الإيه؟ الإمام، حتى وإن كانت هذه الأفعال لن تعتد بها في عدد، لن يعتد بها في عدد الركعات. وسنة دخول المأموم مع إمامي كيف أدركه لما تقدم. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة، يعني بطلت كفرض، يعني بطلت كإيه؟ كفرض. متى؟ المأموم الآن إن جاء مسبوقا، المأموم الآن إن جاء مسبوقا، يعني بعد انتهاء الإمام من صلاته وتسليمه يقوم هو فيقضي ما فاته أو يتم ما فاته من الإيه؟ من الصلاة. متى يقوم؟ بعد فراغ الإمام من صلاته. هل في ذلك إشكال؟ لا يقوم إلا بعد فراغ الإمام من صلاته. ومتى يحكم للإمام أنه فرغ من صلاته؟ عندما يسلم التسليمتين، عندما يسلم التسليمتين، حتى وإن كانت الثانية ليست بركن، حتى وإن كانت ليست بركن، لأنها من جملة إيه؟ صلاة. بدليل أن المأموم هذا لو سجد الإمام للسهو بعد صلاته يسجد إيه؟ معه، وإن لم يكن قد أدرك موضع السهو، وإن لم يكن قد أدرك موضع ليه السهو، فأنت لا تقوم لقضاء أو لإتمام ما فاتك من الصلاة إلا بعد فراغ الإيه؟ الإمام. فإن قمت قبل فراغ الإمام فلا بد أن تصحح الوضع. كيف تصححه؟ ترجع فتقعد، فإذا فرغ من التسليم قمت، فإن لم ترجع فلا يصح ائتمامك به، فلا يصح ائتمامك إيه؟ به. وبالتالي لا يمكن حمل هذه الصلاة إلا على وجه النفل، إلا على وجه الإيه؟ لأنك صليت وراءه مفترضا، يعني ناويا الفرض، ناويا الإيه؟ الفرض. فإن لم يصلح هذا الفرض مؤتما فينقلب نفلا، يعني إيه؟ يعني نقول أنت مأجور على الصلاة، لك أجر على الصلاة، ولكن يلزمك الإعادة، ولكن يلزمك الإيه؟ لا، هذه الصلاة لا تصح فرضا، هذه الصلاة لا تصح فرضا. وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلة لتركه العودة الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الائتمام ويبطل فرضه. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها، وإذا أقيمت الصلاة التي يريد أن يصلي مع إمامها لم تنعقد نافلته، لم تنعقد نافلته يعني أفعاله لغو، صورة بلا معنى شرعي. الآن أقام الصلاة وأنا دخلت المسجد أريد أن أصلي الركعتين قبل الظهر مثلا، نافلة الظهر الراتبة، أقام الصلاة، فهل يجوز لي أنا بعد أن يشرع المؤذن في إقامة الصلاة أن أصلي راتبة الظهر القبلية؟ لا يشرع، لا يشرع، فقط لا يشرع، بل لا تنعقد. أنت الآن لست في صلاة، أنت الآن لست في إيه؟ في الصلاة. لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيه؟ المكتوب. يعني حتى النافلة لا تنعقد، حتى النافلة لا تنعقد، يعني حتى هذه أفعال لا حقيقة إيه؟ لها. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه الجماعة إلى البخاري. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، وإن أقيمت وهو فيها أتم خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني يجمع بين المصلحتين، يتم النافلة التي هو فيها ومع ذلك لا يعني يخرج عن صلاة الجماعة، أو لا تفوته صلاة الجماعة ولا الركعة الأولى منها ولا حتى معظمها، يعني يتمها خفيفة بحيث يدرك الركعة الأولى ويدرك أن يقرأ الفاتحة فيها. ومن صلى ثم أقيمت الجماعة سنة أن يعيد، والأولى فرضه لحديث أبي ذر المتقدم، اللي هو فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فإيه؟ فصلي. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في حال وجود الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن إيه؟ عن وقتها. أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة لوقتها، ثم إن أدركته الصلاة وهو معهم في المسجد فليصليها ويجعلها إيه؟ سبحة أو نافلة. فالمقصود الآن أن من صلى ثم أقيمت الجماعة، صلى منفردا أو حتى صلى في جماعة، لو صلى منفردا أو حتى صلى في جماعة ثم ذهب إلى مسجد آخر فإذا بهم لم يقيموا الصلاة بعد، فأقاموا الصلاة وهو في المسجد، فأقاموا الصلاة وهو في المسجد، سن له أن يعيد، وتكون الصلاة الأولى هي الفرض والصلاة الثانية إيه؟ نفل، لأنه لا يشرع للمسلم أن يصلي صلاة واحدة في يوم مرتين على وجه الفرض، على وجه الفرض لا يجوز. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني أجمعوا على أن الصلاة تتناول هذه الآية، ليس معنى الكلام أنهم أجمعوا على أن ما عدا الصلاة يخرج منها، يعني هم أجمعوا على هذا القدر اللي هو أن المأموم في صلاته يجب عليه أن ينصت لإمامه، لكن في خارج الصلاة هل يشرع أن يتلهى الإنسان عن سماع القارئ؟ هذا فيه خلاف. فمعنى قول المؤلف رحمه الله أو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة لا يعني إخراج ما عدا الصلاة من هذه الآية، وإنما يعني نقل الإجماع على كون الصلاة تدخل في الإيه؟ في الآية. وفي حديث أبي هريرة وإذا قرأ فأنصتوا، معنى دخول الصلاة في هذه الآية أن المأموم إذا سمع إمامه يقرأ فيجب عليه أن ينصت، والإنصات ليس معناه الاستماع فقط، الإنصات معناه السكوت قبل أن تستمع، يعني أنت تسكت لكي تسمع، أنت تسكت لكي تسمع. وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا أمر نبوي أيضا صحيح صريح في كون المأموم ينبغي أو يجب عليه أن يسمع يستمع أو ينصت لإيه؟ لإمامه، رواه الخمسة إلا الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، من كان له إمام فقراءته له قراءة. هذا الحديث يدل على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن من أهل العلم من أخذ بإطلاقه فسوى بين الجهرية والسرية، يعني إمام قراءة الإمام في السرية تجزئ حتى عن قراءة الإيه؟ المأموم. من أهل العلم من أطلق كإطلاق الحديث، ومنهم من قال إن هذا الحديث محمول على الجهرية جمعا بين الأدلة، يعني بحيث يكون المأموم يستمع أو يجب عليه أن يستمع لإيه؟ لإمام. فساعتها تكون قراءة الإمام للمأموم قراءة، وأما في السرية فلكل منهم قراءته. لذلك في الجهرية مثلا لو كان العدد المصلين كبيرا أو المسجد متسع اتساع يحول بين بعض المصلين وسماع الإيه؟ الإمام في صلاة جهرية، فهل في هذه الحال يقرأ المأموم أو لا؟ إن قلنا إن العبرة بسماع الإمام كما هو الظاهر فيقرأ المأموم في هذه الحالة مع إنها صلاة إيه؟ جهرية. لماذا؟ لأنه لا يسمع الإيه؟ أو إنسان بصمم لا يسمع أصلا حتى وإن كان خلف الإمام مباشرة في الصف الأول، هذا يشرع بل يسن، وعلى قول بعض أهل العلم يجب عليه الإيه؟ القراءة. فالعبرة بسماع الإمام، فالعبرة بسماع. ومن أهل العلم كما ذكرنا إنهم قالوا إن صلاة الجماعة القراءة إنما هي على الإمام، وأما المأموم فلا قراءة عليه، لا الفاتحة ولا غيره، لا الفاتحة ولا إيه غيره. رواه أحمد في مسائل ابنه عبد الله، ورواه سعيد والدارقطني مرسلا. وهذا الحديث صححه يعني بعض أهل العلم من المعاصرين ومن القدماء، ابن حجر والبيهقي وغيرهم. وحديث عبادة الصحيح محمول على غير المأموم، وحديث عبادة الصحيح محمول على غير الايه المأموم. حديث عبادة معنى أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. حديث عبادة فيه الدلالة على أن قراءة الفاتحة لابد منها. فيقول المؤلف رحمه الله إن هذا الحديث محمول على ماذا؟ على غير المأموم. كيف أخرجه المأموم؟ بالأدلة السابقة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصته، بل قول تبارك وتعالى وإذا قرأ القرآن يعني في الصلاة على الأقل، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا معناه أن إخراج المأموم من عموم وجوب قراءة الفاتحة على المصلي بهذه الإيه؟ الأدلة. وكذلك حديث أبي هريرة وقد جاء مصرحا به عن جابر مرفوعا كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلا وراء الإمام. هذا الاستثناء إسناده ضعيف، إلا وراء الإمام. هذا لو صح لكان نصا في المسألة، لو صح هذا لكان نصا في الايه في المسألة، أن كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام، معناه أن الإمام لا يقرأ مع الإمام مع المأموم، آسف المأموم لا يقرأ مع الإمام الايه الفاتح. وقوله اقرأ بها وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ بها في نفسك من قول وقوله اقرأ بها في نفسك من قول أبي هريرة، يعني يقول هذا حديث موقوف ليس بمرفوع، يعني هذه فتوى لأبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن قراءة المأموم خلف الإمام فقال اقرأ بها في ايه في نفسك، يعني اقرأ بها دون أن ترفع صوتك. فهذه فتوى لأبي هريرة موقوفة، فلا يعرض المرفوع بالايه بالموقوف، لا يعرض المرفوع بالايه بالموقوف. هذا على مذهب جمهور اهل العلم، هذا مذهب الحنابلة ومذهب جمهور اهل العلم، ان الصلاه الجهريه قراءه الامام قراءه للايه للمأموم. فالمأموم في الصلاه الجهريه لو لم يقرا شيئا لا الفاتحه ولا غيرها صلاته صحيحه، صلاته ايه صحيحه. قال في المغني وقد خالفه يعني أبا هريرة، يعني خالف أبا هريرة تسعة من الصحابة. قال ابن مسعود وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابا، ملئ فوه. فهذا أحد التسعة الذين خالفوا أبا هريرة. فإن كان الموقوف متعارض فيبقى الدلالة لماذا؟ للمرفوع، حتى ولو لم يتعرض الموقوف ولكنه خالف المرفوع فالحكم للمرفوع لا الموقوف. فهذا الكلام خلاصته أن المأموم يتحمل الإمام عنه القراءة، ولكن أي متى؟ في الصلاة الجهرية حيث يسمع الإيه؟ الإمام، حيث يسمع المأموم الإمام، حيث يسمع المأموم الإيه؟ الإمام. فأما إن كان به صمم أو كان بعيدا لا يسمع الإمام لبعده فهذا يقرأ خلف الإيه؟ خلف الإمام. وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا. وسجود السهو، المؤلف الآن يذكر المسائل التي يتحملها الإمام عن المأموم، يعني معدد الآن المؤلف رحمه الله ما يتحمله الإمام عن المأموم. فابتدأ بالقراءة ثم قال وسجود السهو إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة وتقدم في بابه، وهذا مر معنا في باب سجود السهو بالفعل، وسجود التلاوة إذا قرأ في صلاته آية سجدة ولم يسجد إمامه، والسترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. وهل فعلا سترة الإمام سترة لمن خلفه أم الإمام نفسه هو سترة المأمومين؟ بمعنى أن الإمام لو فرضنا أنه صلى دون سترة، لو صلى الإمام نفسه دون أن يتخذ سترة، فهل بذلك يكون هو نفسه سترة المأمومين أو لا؟ هذا هو الفرق. يعني في من أهل العلم من يقول إن الإمام نفسه هو الإيه؟ سترة المأمومين، الإمام نفسه هو سترة الإيه؟ المأمومين. فيكون المأموم على أي حال قد اتخذ سترة، فيجوز أن تتخذل الصفوف بالمرور، يجوز أن تصلي أن تمر بين الإيه؟ الصفوف، لأن الإمام سترة للإيه؟ للمأمومين. وأما إذا قلنا إن سترة الإمام سترة للمأمومين، فهذا معناه أن الإمام لو لم يتخذ سترة لم يكن المأمومون مستورين، لأن الإمام لم يتخذ إيه؟ سترة. فالمؤلف رحمه الله يقول إن سترة الإمام سترة لمن إيه؟ لمن خلفه. ودعاء القنوت حيث سمعه فيؤمن فقط، يعني لا يدعو كما يدعو الإيه؟ الإمام، وإنما يؤمن فقط. والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية لئلا يختلف عن إمامه، لأنه إذا سبق بركعة فالإمام إن صلى الركعة الثانية يجلس للإيه؟ للتشهد، فيكون هو بالنسبة للمسبوق هي الأولى، يقوم للإمام الثالثة وتكون بالنسبة للمأموم الثانية، فهل يترك الإمام يقف ويجلس هو للتشهد؟ طبعا لا، فيتحمل الإمام عن المأموم جلوس الإيه؟ التشهد. وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، سن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية. لماذا خص الجهرية؟ لأن الجهرية على المذهب هي التي يتحمل الإمام فيها القراءة عن الإيه؟ عن المأموم. فهل مع تحمل الإمام للقراءة عن المأموم يبقى في حق المأموم سنة التعوذ أو سنة الاستفتاح؟ فالمؤلف يتكلم عن هذه المسألة ويقول وسن للمأموم أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية، لأن مقصود الاستفتاح والتعوذ لا يحصل باستماع قراءة الإمام لعدم جهره بهما بخلاف القراءة. يبقى العبرة هنا بالاستماع، العبرة هنا بالإيه؟ بالاستماع. ثم إن الإمام لا يمكن على أي حال أن يجهر بالإيه؟ بالاستفتاح، وكذلك يكون قد خالف السنة إن جهر بالاستعاذة، إن جهر بالاستعاذة. فالاستفتاح والتعوذ على أي حال لا يسمعه المأموم من إيه؟ من إمام، فيأتي بهذا الذي لم يسمعه، حتى إذا شرع الإمام في القراءة يكون هو قد استفتح وتعوذ. ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت، أي السورة في سكتات إمامه وهي قبل الفاتحة. الآن يؤصل مسألة ثم يذكر ما يتفرع عنه. المأموم الآن إن كان يريد أن يقرأ الفاتحة، إن كان عليه قراءة الفاتحة، متى يقرأها؟ في الوقت الذي لا يستمع فيه الإمام، أو في الوقت الذي يسكت فيه الإمام بالفعل. نحن لماذا نقول المأموم يقرأ في السرية؟ لأنه لا يستمع الإمام. لماذا نقول الأصم يقرأ؟ لماذا نقول البعيد الذي من بعده لا يسمع لإمامه؟ لماذا نقول هؤلاء كلهم يقرؤون؟ لأنهم لم يستمعوا للإمام. لكذا العلة تكون في ماذا هنا؟ بالاستماع. طيب إن كانت الفاتحة الآن في الجهرية أنا سأقرأها، الإمام إن سكت يكون لي حق أنا الإيه؟ القراءة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إذا قرئ القرآن. هو الآن سكت، يبقى أنا إن أردت أن أقرأ فليقرأ، فالأقرأ أنا كمأموم إن سكت الإيه؟ الإمام. هذا يستدعي الكلام عن المواقف أو الأحوال التي يسكت فيها الإيه؟ الإمام، لأن هذه المواقف أو الأحوال هي التي يقرأ فيها المأموم الفاتحة إن أراد أن يقرأها، سواء كان قبل قراءة الفاتحة أو بعد قراءة الفاتحة أو بعد القراءة بالكلية في الهنيهة التي يسكتها الإمام قبل أن يركع وبعد أن يفرغ من الإيه؟ من القراءة. يقول في سكتات إمامي وهي قبل الفاتحة، هذه السكتة الأولى قبل الإيه؟ الفاتحة، التي نذكر فيها دعاء للإيه؟ الاستفتاح في الركعة الأولى فقط، وبعدها يعني بعد الفاتحة، وبعد فراغ القراءة. يبقى هذا الموطن الآية الثاني بعد الفاتحة، والموقف الثالث بعد فراغ القراءة بالكلية، يعني قبل الركوع مباشرة، قبل الركوع مباشرة. هذه المواقف الثلاثة التي يسكت فيها الإمام، فيقرأ المأموم الفاتحة في هذه الآية، في هذه المواطن، حتى وإن قسمها، يعني لم يواصل في الايه في القراءة، يعني قرأ آيتين أو ثلاثة مثلا قبل شروع الإمام في الفاتحة، ثم قرأ آيتين أو ثلاثة بعد الفاتحة، ثم قرأ الآية أو الآيتان الباقيتان بعد فراغ الإمام من الايه من القراءة. ولكن في الحقيقة أن مثل هذا السلوك قد يلهي الإمام المأموم عن صلاته بالكلية، يعني كأنه يلاحق الإمام متى يسكت حتى ايه يقرأ، فيكون همه في إكمال الايه الفاتحة، ويحفظ نفسه إلى أي آية قرأ حتى يكمل في الآية التي بعدها، وهكذا. ودليل السكتات حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتتين، إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. إذا قرأ فرغ من القراءة كلها يعني قبل الركوع، يعني قبل الايه الركوع مباشرة. وفي رواية سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الحال الايه الحال الثالثة، الحال الثالثة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. معروف أن حديث الحسن عن سمرة فيها خلاف بين أهل العلم، هل سمع الحسن من سمرة؟ هو لم يسمع منه، وبالتالي يعني يكون الإسناد منقطع، يكون الإسناد ايه منقطع، فالحديث يكون ضعيفا. ويقرأ فيما لا يجهر فيه الإمام متى شاء، صلاة سرية، صلاة سرية متى يقرأ؟ في حال وقوفه متى شاء، لقول جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر، يعني الظهر والعصر يعني صلاة ايه صلاة سرية، نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. رواه ابن ماجه. قال في المغني والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، هذا قول أكثر أهل العلم، يعني إن جهر الإمام فلا تقرأ إلا إن سكت، هذا في الصلاة الجهرية، وأما في الصلاة السرية فاقرأ أنت متى شئت. فصل. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأنه مؤتم، والمؤتم لابد أن يكون خلف من يأتم به، فإن ساويته أو سبقته فلم تأتم به. يقول المؤلف أي المأموم، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته. وهذه العلة أوضح وأقوى. الآن أنت تأتم بمن؟ بالإمام. ومتى يكون ومتى يشرع أن تأتم أنت بالإمام؟ إن دخل في صلاته، إن أحرم بصلاته. ومتى يكون محرما بصلاته؟ إن كبر تكبيرة الإحرام. فقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام هو بعد لم يصر إماما. متى يصير إماما؟ إن أحرم بالصلاة. ومتى يكون محرما بالصلاة؟ إن كبر تكبيرة الإحرام. فأنت إن كبرت معه فقد كبرت مع إنسان لم يصر إماما بعد. فلهذه العلة والعلة التي قبلها علة فوات الائتمام، الائتمام يعني أن يكون هو في الأمام، فوات الائتمام وكونه لم يصر إماما بعد إلا بعد أن يكبر، يعني فهذا معناه أن المأموم لو كبر مع إمامه أو قبله لم تنعقد صلاته، صلاته كجماعة يعني. ومن أحرم مع إمامي أو قبل إتمامي لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، يعني جماعة أو فريضة، حتى وإن كانت يمكن أن تصح نفلا. الحل العلاج أن يعود فإيه فيكبر. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامي. يبقى تكبيرة الإحرام لا حكم خاص، تكبيرة الإحرام لا حكم إيه خاص، أن المأموم إن كبر قبل أن يكبر إمامه للإحرام لم تنعقد صلاته. طب إن كبر تكبيرة الانتقال قبل أن يكبر الإمام، هل لا نفس الحكم؟ لا تنعقد صلاته أو تبطل صلاته؟ الجواب لا. جواب إيه؟ لا. لذلك يقول المؤلف الأولى، يعني الأفضل، فإن خالف الأولى أو خالف الأفضل فصلاته صحيحة مجزئة. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. متفق عليه. والفاء للتعقيب فافعلوا كذا، الفاء للايه للتعقيب. وقال في حديث ابي موسى فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. يبقى الامام في الامام، الامام في قبل، ليس مع ولا بعد، وانما الامام ايه قبل. فان وافقه فيها يعني في افعال الصلاه او في السلام كره، يعني صلاته تصح لكن مع الايه مع الكراهه. ان وافقه فيها يعني افعال الصلاه او في السلام كره لمخالفه السنه ولم تفسد صلاته لانه اجتمع معه في الركن، قاله في الكافي، يعني لم يتقدم عليه، يعني لم يتقدم عليه. يعني في تكبيره الاحرام لا يصح لا موافقته ولا سبقه، واما في غيرها فلا تصح، لا يصح سبقه، ولكن موافقته تصح مع الصلاه مع الكراهه، تصح مع الصلاه مع الايه الكراهه. وان سبقه حرم، سبقه يعني في فعل من افعال الايه الصلاه حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن ابي هريره قال، وعن ابي هريره مرفوعا اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار. يرفع راسه قبل الامام، هذا معناه انه يسبق الايه الامام. فان كان هذا الوعيد على هذا الفعل فهذا يدل على ان هذا الفعل من المحرمات، هذا يدل على ان هذا الفعل من الايه من المحرمات، لا يصح ولا يجوز للامام ان يسبق امامه، ان يسبق امامه. فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع لياتي به مع امامه ليكون مؤتما به، فان ابى عالما عامدا عمدا عالما عمدا بطلت صلاته لترك المتابعة الواجبة بلا عذر. يبقى المؤلف رحمه الله ينص هنا على العلم والعمد، لأنه بعد ذلك سيذكر السهو والإيه والجهل، لأنه بعد ذلك سيذكر السهو والجهل. يبقى إن لم يدرك نفسه ويرجع فيأتي بهذا الفعل الذي فعله قبل إمامه، فيرجع فيأتي به بعد إمامه، تبطل صلاته إن عمل ذلك عالما عمدا، عالما عمدا. قال الإمام أحمد لو كان له صلاة لرجى له الثواب ولم يخشى عليه العقاب. يعني هذا الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام هل يرجى له ثواب؟ لا، بل يخشى عليه العقاب أن يحول الله رأسه رأس إيه؟ حمار. فهذا يدل على أنه إن لم يدرك نفسه فيرجع ويأتي بما فعله من أفعال الصلاة قبل إمامه ستبطل إيه؟ صلاته، ستبطل صلاته. لا صلاة ناس، يعني لا تبطل، يعني لا صلاة ناس وجاهل، لحديث عفية لأمتي عن الخطأ والإيه والنسيان. ويسن للإمام التخفيف مع الائتمام، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه مستقيم والضعيف، فإن فيه مستقيم والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وهذه السنة لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، اللهم إلا أن يقال ما 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 يعني قدره التخفيف، يعني أخفف عنهم إلى أي حد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، وأمر صلى الله عليه وسلم الإمام أن يقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم، يعني القدر الذي يرضاه أقل الناس تحملا. يعني إن اختلفوا مثلا 10 آيات أم 15 آية يصلي بكم؟ 10 آيات، فليصلي فليطول ما شاء، رواه الجماعة. ما لم يؤثر المأموم التطويل لزوال علة الكراهية، هي ماذا؟ هي المشقة على المأمومين. فإن رضي المأمومون أو أحبوا أن يطول الإمام فقد زالت الإيه؟ العلة. والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما لزوال علة الكراهية وهي التنفير. قال الحجاوي إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. يعني هذا إنما يعرف وهذا إنما يتصور إن كان الجمع قليلا، فيتصور في الجمع القليل أن يعرف اجتماعهم على محبة التطويل. وأما إن كان الجمع يعني مثلا إمام المسجد الحرام مثلا، هل يتسنى له أن يعرف المأمومون يحبون الإطالة أم التقصير؟ لا يتسنى له. الجمع الكثير لا يتسنى معرفة إيه حال أصحابه. وهذا هو التنبيه الذي ذكره الحجاوي رحمه الله، إذا كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله تلزمه مراعاة المأموم، وأنه ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا. يعني المأموم الإمام يكون فقيه النفس، يعلم ما الذي يصلح الايه المأمومين فيفعله، لان الامام يا اخواننا فيه شبه بالوكيل، الامام كانه وكيل عن الايه عن المأمومين. والقاعده معروف في المعاملات ان الوكيل يلزمه فعل الاصلح لموكله، يلزمه فعل الاصلح لايه لموكله. وانتظار هذا معطوف على السنيه، يعني يسن للامام ان يسن للامام التخفيف، وكذلك يسن انتظار الداخل للإمام، يعني يسن له أن ينتظر الإيه الداخل إن لم يشق يعني ذلك على الإيه على المأمومين. كأن المؤلف رحمه الله يقول إن مراعاة المأموم الذي سبق إلى الصلاة ودخل فيها من أولها أولى من مراعاة الإيه الداخل. فإن كان انتظاري للمسبوق أو للمأمومين الذين لم يأتوا بعد، إن كان انتظاري لهم يشق على المأموم الذي دخل معي من أول الصلاة، فمراعاة من أولى؟ الداخل من أول الصلاة. لأن السنة أن الإنسان يقرأ يطيل في القراءة إلى أن يدرك الناس الإيه الركعة الأولى، فإن أطال بحيث لا يشق على المأمومين فهذا هو المستحب. أما إن شق على المأمومين الذين دخلوا معه في أول الصلاة فهذا ليس بمستحب بل هو مكروه. لحديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. هذا إن صح فيه ففيه يعني دلالة قوية على أن الإمام ينتظر انتهاء مجيء المأمومين ليدركوا الركعة الأولى، وهذا كما ذكرنا هذا يعني منوط برضا المأمومين أو عدم المشقة إيه عليهم، المأمومين الداخلين في أول الصلاة. رواه أحمد وأبو داود. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة. الانتظار في صلاة الخوف يعني قد يصعب قياس بقية الصلوات عليه، لأن في صلاة الخوف الإمام يصلي ركعة بكل طائفة ويمهل كل طائفة أن تصلي الركعة التي فاتته، يعني يصلي ركعة بطائفة من الجيش ثم يتربص حتى تصلي هذه الطائفة ركعة ثانية بمفرد كل واحد بمفرده، ويسلمون ويذهبون للحراسة وتأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الركعة الثانية له، ثم ينتظرهم صلى الله عليه وسلم في التشهد حتى يصلي الركعة الايه التي فاتتهم. فهذه الصلاة على هذه الكيفية فيها رخصة ظاهرة، أما أن يفعل ذلك في بقية الصلوات فهذا قد يعني يصعب القياس فيه يعني. فيكفينا هذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد إنه إيه حتى لا يسمع وقع الإيه القدم. وهذا فيه معنى آخر نبه عليه غير واحد من أهل العلم كالعزيز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، أن هذا يدخل في باب الإعانة على الخير، باب التعاون على البر والتقوى، لأن المأموم إن أدرك ركعة مع الإمام فهذا بلا شك أفضل له، أفضل للمأموم. هل الأسوب والأفضل للمأموم أن يصلي مع الإمام ثلاث ركعات أم يصلي معه الركعات الأربعة؟ فهذا فيه انتظاره فيه إعانة على باب من أبواب الخير بشرط ألا يشق ذلك على الإيه. وفي من الغرائب أن بعض أهل العلم الحنفية قد عدوا ذلك شركا، عدوا ذلك إيه شركا، أن ننتظر الإمام يطيل في القيام وفي القراءة ينتظر الناس، هذا عدوه من الإيه من الشرك، لأنه يقوم لغير وجه الله، وهذا بعيد خاصة أن في حديث حتى ولو كان ضعيفا في إيه أثر منقول. حديث الضعيف يا أخوانا معناه أن على الأقل الرواة والمحدثون الذين حدثوا بهذا الحديث قد مر معهم هذا الإيه المعنى دون أن ينكروه. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. وهذا من محاسن الدين، يجمع بين الإيه المصلحة، يعني يكره من ناحية للزوجة أن يمنعها، ولكن من ناحية أخرى يسن لها هي أو يستحب لها هي ألا تخرج من البيت لتشهد الصلاة في الجماعة، وإنما تصلي في إيه في بيتها. لحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات، يعني تاركات للطيب يعني، وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. فصل في الإمامة. الأولى بها الأجود قراءة الأفقه لجمعه بين المرتبتين، وهذا لا إشكال فيه، إن جمع الإمام بين المرتبتين يعني الفقه في الأحكام والجودة في القراءة فهذا جمع بين المرتبتين. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، يعني هذه المسألة هي المفترضة. الآن لو أحد المصلين يجمع بين المرتبتين الفقه في الأحكام والإجادة في القراءة، هذا يقدم لا إشكال. لكن في بعض الأحوال، ولنفترض أننا لم نجد إلا واحد يحسن القراءة ويجهل الأحكام، وآخر يعلم الأحكام ولا يحسن القراءة، لو فرضنا أن هذا هو الواقع، من يقدم؟ أما على المذهب فراعوا القراءة لا الفقه، راعوا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وفي بعض الأحاديث أكثرهم أخذ للقرآن أو أكثرهم حفظا أو أكثرهم قراءة. يعني معنى كده أن الاعتبار في السنة بماذا؟ بحفظ القرآن. فعلى مذهب الحنابلة يقدم الأقرأ على الأعلم، يقدم الأقرأ على الأفقه، الأقرأ يقدم على على الأفقه. هذا إن كان عند كل واحد منهما ما يجزئه فيما لا يحسنه، يعني الأقرأ هذا عنده من أحكام الصلاة ما يمكن أن يؤدي به الصلاة، وإلا إنسان جاهل تماما لا يدري ما ركوع ولا سجود، هذا يصح أن يقدم؟ لكن المسألة متصورة في ماذا؟ هذا عنده من الفقه ما يقيم به صلاته وقراءته فاضلة، قراءته أحسن، وهذا عنده من القراءة ما يقيم به صلاته ولكن فقهه أكثر، عندئذ تحصل المفاضلة. من يقدم؟ الأقرأ الذي عنده الحد الأدنى من الفقه أم الأفقه الذي عنده الحد الأدنى من القراءة؟ على المذهب يقدم الأقرأ الذي عنده الحد الأدنى من الفقه، لحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ذكر العلم بالسنة، وهذا من الفقه في الدين، قدم عليه القراءة لكتاب الله، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الحديث. ثم الأسن، يعني الآن يقدم الأقرأ ثم الأعلم، فإن كانوا في الفقه وفي القراءة سواء، من يقدم؟ الأكبر سنة الأسن، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم. في الهجرة سواء، هذا يعني هذا في وقتنا الحالي لا اعتبار له، يعني ليست هناك الآن هجرة، يعني هل يقال بدلا من الهجرة أسبقهم التزاما بالدين إن كانوا قبل ذلك فاجرين أو فاسقين مثلا؟ يمكن، لكن يعني طالما أن الهجرة بمسماها قد زال فننتقل مباشرة للملفوظ في الحديث بعد ذلك اللي هو السن، وقوله صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، متفق عليه. ثم الأشرف، الحاق للإمامة الصغرى بالكبرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر للصلاة استدل بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تقديمه في الولاية العظمى، في الإمامة الكبرى، في خلافة في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم وفي السلطنة، فقالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فإن كانت القرشية يعني معتبرة أو الشرف في النسب يعني معتبر في الإمامة العظمى، فيمكن أيضا بوجه ما أن يعتبر في الإمامة الصغرى. يعني عندنا اثنان الآن، في القراءة سواء، في الفقه سواء، في السن سواء، في الهجرة سواء، ولكن أحدهم مثلا قرشي والآخر باهلي مثلا أو تميمي مثلا، يعني أو هذا عربي وهذا عجمي مثلا، يعني إن كانوا في الهجرة سواء، إن كانوا في السن سواء، إن كانوا قبل ذلك في القراءة والفقه سواء، فعلى المذهب يقدم الأشرف نسبا، والشرف في النسب يعتبر بالقرب من بني هاشم. كلما اقترب نسب الإنسان من نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو أشرف، وهذا يعني قد يعني أباه بعض أهل العلم وقالوا لا اعتبار بالشرف، ونقول هو معتبر ولكن بشرط الترتيب. يعني إيه بشرط الترتيب؟ يعني هم طبعا هذا يعني من الصعب أن يحصل، في القراءة سواء، في الفقه سواء، في الهجرة سواء، في السن سواء، يعني مولودون في يوم واحد صعب، لكن إن فرضنا أنه حصل فالتقديم بالشرف له وجهة، له وجهة. الحاق للإمامة الصغرى بالكبرى، ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، وهذا أيضا فيه دليل بإطلاق وإن كان المراد في الأصل قدموا قريشا يعني في الإمامة في العظمى يعني في الخلافة يعني، ولكن بإطلاق لفظي يمكن أن يستدل به كذلك على إيه؟ على عدم التقدم على القرشي مطلقا، طالما أن القرشي وغيره في الأحقية سواء. واضح يا إخوانا؟ يعني نحن لا نلتفت للشرف في النسب إلا بعد المرور على هذه المراحل الأربعة: القراءة والفقه والهجرة والسن. ثم الأشرف الحق قرأناها، وحديث الأئمة من قريش، وهذا أيضا استدلال بإطلاق اللفظ الأئمة. ما المراد بهذا الحديث؟ الإمامة العظمى الخلافة، ولكن لقوله الأئمة، وهذا إمام من الأئمة، إمامة صغرى، نستدل بإطلاق اللفظ، وحديث الأئمة من قريش. ثم الأتقى والأورع، يعني قدم النسب على الأتقى والأورع. لماذا؟ لأن الإمامة مكانة، الناس خاصة في الماضي كانوا يعني يتواضعون للأشرف نسبا ما لا يتواضعون للأصلح من حيث التقى، فقدم الشرف لما فيه من النصوص من ناحية، ولكون الناس يذعنون للأشرف، مع كون المفضول هنا هو أيضا تقي وورع، ولكن المفاضلة في من هو أتقى وإيه وأورع، مع كون الآخر أيضا عنده من التقى والورع. وإلا فإمامة الفاسق عند الحنابلة أصلا لا تصح، إمامة الفاسق عند الحنابلة لا تصح ابتداء، إلا للضرورة كصلاة العيد أو الجمعة، إن كان هناك إن لم يكن هناك من يؤم المسلمين يعني إلا واحد فاسق، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم الأتقى والأورع، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ثم يقرع مع التشاح، يعني تساووا في كل شيء وأبى أحدهما أن يتنازل للآخر، فماذا نفعل؟ نقرع بينهما، نجري قرعة بينهما، فأي سهم فسهم من خرج في القرعة هو الذي يؤم الناس، قياسا على الأذان. وصاحب البيت الصالح للإمامة لابد أن يكون صالحا للإمامة، وإلا مثلا لو كان البيت هذا لامرأة من النساء، هل نقول تقدم لأنها صاحبة البيت؟ لا، هي لا تصلح للإمامة، لا تصلح للإمامة إلا لمثيلاتها عند الانفراد عن الرجال. وصاحب البيت الصالح للإمامة أحق به، كذلك الصالح للإمامة يدخل فيها عنده من القراءة من الفقه ما تصح به الصلاة. الصالح للإمامة أحق بها ممن حضره في بيته، حتى وإن كان من أعلم الناس وأفقههم وأقرأهم، صاحب البيت أولى بالإمامة في بيته، صاحب البيت أولى بالإمامة في بيته، إلا أن يأذن هو، أحق بها ممن حضره في بيته، لحديث: لا يؤمن الرجل في بيته، رواه مسلم. وإمام المسجد ولو عبدا أحق، إمام المسجد الراتب يعني، وإمام المسجد ولو عبدا أحق بالإمامة فيه، لأن ابن عمر أتى أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، فصلى ابن عمر معهم فسألوه أن يأمهم فأبى، وقال صاحب المسجد أحق، رواه البيهقي بسند جيد. وقال أبو سعيد مولى أبو أسيد: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وابن مسعود وحذيفة، فحضرت الصلاة فتقدم أبو ذر فقالوا: وراءك، فالتفت إلى أصحابي فقال: أكذلك؟ قالوا: نعم، فقدموني. يعني وراءك هذه ليست السنة، بل السنة أن يؤم الناس صاحب البيت، وإن كان مولا من الموالي، عبدا من العبيد هو الذي يؤمهم، هذه السنة. ولذلك قال: أكذلك؟ يعني السنة، خلاف ما أردت أن أفعله من إمامتكم، فقالوا: نعم، فقدموني، يعني قدموا المولى العبد يعني. راه صالح بإسنادي في مسائل، صالح يعني صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله، راه صالح بإسنادي في مسائله، ما هو عبد الله بن الإمام أحمد له مسائل وصالح له أيضا مسائل، وكلاهما مطبوع. والحر أولى من العبد لشرف الحر وكونه من أهل المناصب، والحر أولى من العبد، يعني انت اتفقوا في كل شيء ولكن أحدهم حر والثاني عبد، فمن يقدم؟ الحر، لشرف الحرية من ناحية، ولكون الحرية تؤهل صاحبها لبعض المناصب التي يحرم منها العبد، فتقاس الصلاة على هذه المناصب. والحاضر أولى من المسافر، لأنه ربما قصر في الصلاة يعني قصر ففات المأمومين بعد الصلاة جماعة، وكما ذكرنا من قبل أن صلاة الجماعة لها فضيلتها، فكون الإنسان يصلي مع الإمام كل الركعات جماعة هذا أفضل من أن يصلي معه ركعتين ثم يقوم هو منفردا يتم الصلاة. المسافر إن قصر في صلاته يعني صلاها قصرا يصلي ركعتين ثم يسلم، ويقوم المأموم المتم ليصلي الركعتين الباقيتين له، كده معناه أن يكون هاتين الركعتان انفراد. أيهما أفضل، تصلى جميع الركعات جماعة أم تصلى بعضها جماعة وبعضها انفراد؟ تصلى كلها جماعة، وهذا يقتضي أن يقدم المسافر أم الحاضر؟ الحاضر. والبصير أولى من الأعمى، هذا ليس فيه حديث، ليس فيه نص صريح، حديث صحيح في حديث صحيح في إمامة الأعمى مع وجود البصير هذا لا أعلمه، لأنه أقدر على توقي، وإنما هذا تعليل وليس بدليل، هذا تعليل، يعني البصير يتوقع النجاسة بشكل أفضل، وبالتالي يكون تحقيق الشروط في حقه يعني في الغالب تكون أفضل. واستقبال القبلة بعلم نفسه، يعني لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة إلا بإعلام غيره، فإن استعلم غيره في أول الصلاة وتوجه للقبلة من الممكن أنه إن قام للركعة الثانية من الممكن في بعض الأحوال أن ينحرف عن الإيه؟ عن القبلة، لأنه لا يعلمها بنفسه. فلكون البصير أقدر على تحقيق شروط الإمام، شروط الصلاة، شروط صحة الصلاة بنفسه كتوقي النجاسة والتوجه للقبلة، كان من هذه الحيثية هو إيه؟ أولى. نقول ذلك إن تساوي في كل شيء فلا إشكال، إن تساوي في كل شيء ما عدا البصر فلا إشكال. والمتوضئ أولى من ضدهم، المتوضئ أولى من ضد، يعني كل هؤلاء أولى من إيه؟ من ضدهم. والمتوضئ أولى من ضدهم، وضد المتوضئ المتيمم، لأن الوضوء يرفع الإيه؟ الحدث. وكذلك طبعا عند الحنابلة التيمم مبيح وليس برافع، التيمم عند الحنابلة كما مر معكم في الطهارة، التيمم عند الحنابلة مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وبالتالي تكون طهارة المتيمم أقل في الكمال من طهارة الإيه؟ المتوضئ، ولذلك يقدم المتوضئ على الإيه؟ على المتيمم عندهم. وأما غيرهم من أهل العلم فبعضهم بعض أهل العلم ذهب إلى أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، وبالتالي لا فضل للمتيمم على المتوضئ ولا المتوضئ على الإيه؟ على المتيمم. فأصل تقديم المتوضئ على المتيمم هي مسألة التيمم، هل هو رافع أم مبيح؟ أم هو رافع أم الذي يرجح أنه رافع للحدث لا يفاضل بينهما، الذي يرجح أنه مبيح للصلاة وليس رافع للحدث يقدم المتوضئ على الإيه؟ على المتيمم. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه للافتيات عليه، يعني لو تقدم غير الأولى يكون تقدمه مكروها. ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره، لا تصح إمامة الفاسق، هذا هو الأصل عندهم، لا تصح إمامة الإيه؟ الفاسق إلا في جمعة وعيد، متى؟ حال تعذر الصلاة، صلاة الجمعة يعني وصلاة العيد خلف غيره من الناس. يعني لو فرضنا أن بلدا من البلدان أقيمت فيها صلاتان للجمعة أو صلاتان للعيد وأحدهما فاسق، فهذه الإمامة على المذهب تكون غير صحيحة، تكون غير إيه؟ صحيحة، وبالتالي أنت صلاتك لا تصح، صلاتك لا تصح ما دام أن هناك إماما ليس بفاسق ويمكن أن تأتيه بدون مشقة بالغة، فلا بد أن تصلي إيه؟ معه الجمعة أو العيد ولا تصلي خلف الفاسق. طب متى يكون عند الحنابلة الصلاة خلف الفاسق صحيحة؟ عند التعذر، عند الإيه؟ عند التعذر. وإن كان هذا على خلاف الراجح أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لإيه؟ لغيره، وأن الفاسق تصح الصلاة خلفه مع الكراهة، تصح الصلاة خلفه مع الإيه؟ الكراهة. والأدلة سيذكرها المؤلف لقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، ولعدم الاستواء ذكرنا الكراهة، وإلا لو استوي لم نحكم بالإيه؟ بالكراهة. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، والشاهد هنا في قوله ولا فاجر إيه؟ مؤمنا، إلا أن يقره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. هذا الحديث فيه يعني بصرف النظر عن إسناده، هو إسناده ضعيف، لكن معناه من حيث الفقه أن الرجل لا تصح إمامة المرأة، إمامة المرأة له، وكذلك الأعرابي لا يؤم المهاجر، وكذلك الفاجر أو الفاسق لا يؤم الإيه؟ المؤمن، يعني الذي ليس بفاجر ولا إيه؟ ولا فاسق. الاستثناء هنا لمن؟ إلا أن يقرأوا بسلطان يخاف صوته وسيفه. يبقى حال التعذر حال الخوف ومثله من وجود الأعذار يجوز أن تصلي خلف الفاسق. يقول: وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج. والحجاج فاسق ولا مش فاسق؟ فاسق. وأي فاسق؟ مبير قتال، والقتل من أكبر الآثام والعياذ بالله. فالحجاج فاسق قطعا. وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، والحسن والحسين يصليان وراء مروان. فهذه الآثار تدل على ماذا؟ أما على المذهب فتدل على أن الصلاة خلفهم صحيحة للعذر. الصلاة خلفهم صحيحة ليه؟ لأنهم كانوا يجمعون بين الإمامة في الصلاة مع السلطنة، يعني هو أمير البلد فإمامه بالتالي. كان في القديم يا أخوانا الأمير السلطان هو الذي يؤم في الصلاة ويخطب في الجمعة، فهو مضطر أن يصلي خلفه لأنه أمير. وهذا معنى الاستثناء إلا أن يقرأه بإيه؟ بسلطان. إلا أن يقرأه بإيه؟ بسلطان. وهذا الوضع الآن ليس بحاصل. الآن الأمير أو السلطان لا يؤم الناس في الصلاة ولا يخطب بهم في العيد أو في الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. ثم روى يعني البخاري رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني أنا حظي من إمامة الفاسق صلاته، وأما فسقه فعليه. وبالتالي هذه الأدلة يصح الاستدلال بها على إن الصلاة خلف الفاسق صحيحة. الصلاة خلف الفاسق صحيحة. وهذا ليس معناه أنني إن كان لي مدخل في ولاية الأمر أنه يصح أو يجوز لي أن أقدم الفاسق. يحرم على ولي الأمر أن يقدم الفاسق للصلاة، لكن إن حصل هذا وقدم ولي الأمر إماما في الصلاة فاسقا، عين إمام في المسجد كالوزارة مثلا، الوزارة المختصة بهذا كوزارة الأوقاف، لو فرضنا أنهم عينوا إنسانا فاسقا في الصلاة، صلاة الجماعة، هذا وإن حرم عليهم إلا أن هذا يعطيني أنا فسحة للصلاة خلفهم، فتصح الصلاة ولكن مع مع الكراهة. تصح الصلاة ولكن مع الكراهة. وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. وقيس عليه الأصم والأقلف. قيس عليه الأصم، هذا الجملة هنا تمت، يعني لا يقاس الأقلف على على الأعمى، وإنما يقاس على الأعمى من؟ الأصم. ثم قال: هذه الأقلف معطوف على المد، تصح إمامة الأعمى والأصم والأقلف. الأقلف يعني الذي غير المختون، الأقلف يعني غير المختون. إيه الإشكال في غير المختون في الصلاة؟ الإشكال في النجاسة. الإشكال إن غير طبعا يعني القلف هذه على أنواع، نكمل القراءة ويتضح الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. والأقلف لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. الأقلف علل الشيخ رحمه الله صحت إمامته بكونه قد جمع شروط صحة الصلاة في نفسه، اللي هو مسلم عدل وقارئ، فصحت إمامته. هذا الكلام صحيح، لكن الإشكال أن تكون القلفة هذه لا يشق إزالة النجاسة منها، تكون مفرغة. يعني القلفة ممكن تكون ملتحمة ممكن تكون مفرغة، فإن كانت ملتحمة فهذا لا يمكن أبدا أن تطهر، لا يمكن. وبالتالي يكون صاحبها معذورا، صاحبها يعني تصح إمامته لنفسه وكذلك لغيره. أما إن أمكنه تطهير هذا الموضع فلم يطهره مع إمكانية التطهير، فهذا صلاته لا تصح لأنه يحمل النجاسة. فالمقصود أن الأقلف في الغالب يكون هناك جزء من النجاسة لا يمكن إزالة في الغالب، مش دائما في الغالب، يكون جزء من النجاسة لا يمكن إزالته، فحكمه حكم المعذور. لماذا؟ لأنه يتعذر عليه أن يفعل غير ذلك، فتصح صلاته لنفسه. وذكرنا أن القاعدة أن من صح صلاته لنفسه صح صلاته لإيه؟ لغيره. وكثير لحن لم يحل المعنى، يعني صح إمامة من يلحن ولكن لحنه لا يحيل الايه المعنى. يعني مثلا لو قال صراط الذين انعمت عليهم، هذا اللحن يحيل المعنى ام لا؟ يحيله. لكن لو قال الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، كسر الدال في الحمد، هل هذا اللحن يحيل المعنى؟ لا. فنفرق بين اللحن الذي يحيل المعنى والذي لا يحيله. فان كثر اللحن ولكن مع كثرته لا يحيل المعنى فامامته صحيحه، فإمامته صحيحة مع الكراهة طبعا. والتمتام الذي يكرر التاء اللي احنا بنسميه بتأتأ، التمتام يعني احنا بنسميه بتأتأ، ومثل التمتام صاحب الفأفأة الذي يكرر الايه، يكرر الفاء. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم، والخروج من الخلاف مستحب ما أمكن، وهذا سبب الايه، سبب الاستحباب. يعني يستحب ان الانسان لو كان تمتام يتقدم ايه غيره. لماذا؟ خروجا من الخلاف، خروجا مع اعتقادنا لصحه امامته وصحه صلاه من خلفه، لكن خروجا من الخلاف يتقدم غيره. ولا تصح امامه العاجز عن شرط او ركن الا بمثله، الا بمثله. انسان الان يعجز عن القيام، يعجز عن القيام، هل يصلي بالناس؟ ان كان فيهم من تصح امامته لا يصلي بالناس. إنسان يعجز عن تحصيل أي ركن أو أي شرط من شروط الصلاة، هذا لا يؤم إلا من كان في مثل حاله، لا يؤم إلا من كان في مثل إيه لحاله، لإخلاله بفرض الصلاة إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه. إمام مسجد أصابه مرض يرجى زواله، هل نقول له فرطت المرض الأسبوع مثلا، الأسبوع الذي لن تستطيع أن تقوم فيه في الصلاة، نقول اعتزل مصلاك لا تصلي في مسجدك؟ لا، يصلي في مسجده ما دام هو الإمام الايه الراتب، وما دام مرضه يرجى ايه زواله. فهذا يصلي بالناس، يصلي جالسا ويجلسون خلفه، يعني المأمومين يجلسون ايه خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. متفق عليه. وتصح قياما لأنه الأصل، ولم تصح قياما يعني ماذا؟ يعني المأمومين لو افترضنا أنهم لم يأخذوا بهذه السنة فصلوا قياما خلف إمام قاعد، هل تصح صلاتهم؟ الجواب تصح، لأنه الأصل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالإيه؟ بالإعادة. لكن إنسان الآن ليس هو الإمام الراتب ومقعد لا يستطيع القيام في الصلاة، هل نقدمه للإمامة؟ لا، نقول طالما أنك تفقد شرطا أو ركنا من أركان الصلاة فلا تصلي إلا بمن كان على مثل إيه؟ حالك. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت، ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد، لأنه ترك ما تتوقف عليه صحة صلاته. أما الأولى فلا إشكال فيها، إنسان الآن ترك ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروط الصلاة يقلد بذلك من قال من أهل العلم أنها ليست بشرط ولا بركن، ليست بشرط ولا إيه بركن. إنسان مثلا، أنا مثلا واحد من مثلا يعني أعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، هذا اعتقادي، هذا ما أرجح، هذا ما أختاره لنفسي. صلى الإمام، صلى وقلد من يعتقد هذا القول في حقه راجح. يعني أنا أعتقد أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وسألني سائل فأفتيته بذلك فقلدني فأكل لحم جزور ولم يتوضأ وصلى بالناس إماما. هو صلى بالناس إماما باعتبار أن هذا يجوز، لم يتعمد مخالفة الدين، وإنما فعل ذلك تقليدا لقول من قال بالإيه؟ بالجواز. فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، صلاته إيه؟ صحيحة. وإن ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت إيه؟ صحت يعني صلاته. الإشكال بقى يأتي هنا في جملة في قول المؤلف: ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. يعني هل أنا لو أعتقد نقض وضوء من يأكل لحم الجزور وأنا رأيت الإمام في الصلاة، إمام الذي سيأمني في المسجد يأكل لحم الجزور وقام من صلاته ولم يتوضأ وتقدم يصلي بالناس، أنا الآن أعتقد أنه غير إيه؟ غير متوضأ، هل يجوز لي أن أصلي خلفه؟ هل تصح صلاتي إن صليت خلفه؟ يقول المؤلف: ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته. أنا الآن اعتقادي أنا أن صلاته إيه؟ باطلة، فعلى المذهب لا تصح صلاتي خلفه، والراجح أنها إيه؟ تصح، طالما أن الإمام نفسه يعتقد صحة صلاة نفسه. فصحت القاعدة يا أخوانا كما ذكر: من صحت صلاته لنفسه صحت بإيه؟ بغيره. يكفيني أنا أن أعلم منه أنه يعتقد صحة ذلك فأصلي إيه؟ خلفه. أنا أرى أنه لم غير متوضئ ومع ذلك تصح صلاتي إيه؟ خلفه. لماذا؟ لأنه هو يعتقد صحة صلاة إيه؟ صحة صلاة نفسه. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذه مسألة مهمة صراحة، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل ولو قلنا المصيب واحد. يعني يقول الشارح يعني أنه حتى لو رجحنا أن المصيب واحد فمع ذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فما بالك لو رجحنا أن المصيب متعدد؟ وإن طبعا الراجح أن المصيب واحد وإن كان المخالف للإصابة معذور إن كان مجتهدا، لكن يعني يبالغ المؤلف ويقول حتى لو اعتقدنا أن المصيبة واحد فقط ومع ذلك لا إنكار في مسائل الاجتهاد. يعني إنسان مثلا الآن يعتقد أن الشيء الفلاني شرط وأنا أعتقد أنه ليس بشرط، هل يقول لي لا يعني أدعو الصلاة يعني أدعو الصلاة خلفك أو أنا أقول أدعو الصلاة خلفك؟ لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لما تقدم. إيه اللي تقدم؟ الحديث الذي سبق معنا، حديث جابر: لا تأمن امرأة إيه؟ رجلا. لا تأمن امرأة إيه؟ رجلا. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لما تقدم. ولا إمامة المميز بالبالغ، ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. يعني يصح أن يأم المميز مميزا آخر في الفرض، ولكن لا يصح أن يأم المميز بالغا في صلاة الفرض. وقلنا إن الراجح على خلاف ذلك لواقعة عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، كان يأم قومه وهو ابن سبع سنين، كان يأم قومه وهو ابن سبع سنين أو ابن ست سنين كمان، يعني هو الراوي شك وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين. قال ابن مسعود: لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. وقال ابن عباس: لا يؤمن الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم. هذه فتوى ابن عباس وابن مسعود التي سبقت الإشارة إليهما. ولذلك ذهب الإمام أحمد إلى أن المميز الذي لم يبلغ بعد لا يصح أن يصلي إماما في الفرض ببالغ، لا يصح عنده. قلنا الرجح يجوز والرجح الإجزاء. لماذا؟ لأن عمرو بن سلمة صلى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العصر عصر معصوم، كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني ماذا؟ يعني أن هذا العصر لا يقر المسلمون فيه على خطأ، فلو صلى عمرو بن سلمة دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر من الوحي. فهذا معناه أحد احتمالين: إما أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم وأخر، وإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ولم ينزل الوحي بتصويب هذا الوضع. وعدم نزول الوحي بالتصويب يعني إقرار، فالمقصود أن هذا مجزئ، ولكن بلا شك أن الأفضل أن يؤم الناس البالغ. بل إن تسووا في الفضل في القراءة في الفقه في الهجرة فالأسن هو الذي يتقدم، فالبالغ هو الذي يتقدم، هذا هو الأفضل بلا شك طبعا. ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه، بل نقل خلافه إمامة عمرو بن سلمة لقومه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النفل وفرض مثله فتصح، يعني يصلي فرضا بمثله يعني بصبي مميز، لأنها نفل في حق كل منهم. ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك، لما تقدم، يعني اللي هو قاعدة الايه؟ الإخلال بالركن أو الشرط لا تصح. فإمامة الإمام الذي أحدث أو الإمام الذي يحمل النجاسة ويعلم ذلك لا تصح إمامته، لا تصح إيه؟ إمامته. فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده، صحت إمام صلاة المأموم وحده. يعني الآن الإمام لابد أن إيه؟ يعيد الصلاة. الإمام صلى بالناس وهو محدث أو صلى بهم عليه نجاسة، ولم يدري لا الإمام ولا المأموم بذلك إلا بعد انتهاء الإيه؟ الصلاة. على المذهب المأمومون لا يعيدون الصلاة، وأما الإمام فيعيد الصلاة. نقول هذا الصحيح وظاهر ولا إشكال فيه في حال المحدث، وأما في حال حمل النجاسة ففيه خلاف. يعني الإمام الآن أو المأموم أو حتى المنفرد لو صلى بنجاسة لا يعلمها ولم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من صلاته، فهل صلاته صحيحة مجزئة؟ الجواب نعم، الراجح أن صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعله في الصلاة وقال جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذرا أو أذى، هل استأنف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أم بنى عليها؟ بنى عليه. فالإنسان لو صلى وهو محدث وعلم بعد ذلك أو تذكر بعد ما انتهى من صلاته، المأمومون لا يعيدون الصلاة ولكن الإمام يعيد الصلاة، هذا في الحدث. أما في النجس فلا. لذلك الدليل الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الحدث فقط دون الايه النجس، لما روي عن عمر أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الجرف فأهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة. يبقى هذا دليل على إعادة الإمام الصلاة إن كان قد صلى محدثا ولم يعد الناس، وكذلك لم يأمرهم عمر بالإعادة رضي الله عنه. وروى الأثرم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. يعني بالإجماع الإجماع الإيه؟ السكوتي. يعني بالإجماع هنا الإجماع الإيه؟ السكوتي. والإجماع السكوتي الراجح أنه حجة ولكنه ليس بإجماع، هو حجة ولكن ليس بإيه؟ بإجماع. قاله في الكافي، هذا كما ذكرنا في الإيه؟ هذا الإجماع في ماذا؟ في الحدث لا في النجس. ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. أنا أصارع الوقت حتى أنتهي من الباب، لا بأس. يعني الآن إمام صلى بالناس وهو محدث، وإمام آخر صلى بالناس وملابسه نجسة أو فيها نجاسة مثلا، ولم يعلم لا هذا الإمام ولا ذاك ولا المأمومون بحالهم إلا بعد الفراغ من الإيه؟ من الصلاة. المأمومون على أي حال لا تجب عليهم الإيه؟ الإعادة. النظر هنا لمن؟ للإمام. الإمام الذي صلى على غير طهارة يجب عليه أن يعيد الإيه؟ الصلاة، لأنه صلى بغير تحقيق شرط الطهارة. أما الإمام الذي صلى هو يحمل النجاسة ولا يعلم ولم يعلم بها لم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من صلاته، هل تجب عليه الإعادة؟ على المذهب نعم تجب عليه الايه. لا، نقول الراجح انه لا تجب عليه الاعاده. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ويحمل النجاسه في نعله صلى الله عليه وسلم، واضح. ولا تصح امامه الامي هو من لا يحسن الفاتحه الا بمثله لعجزه عن ركن الصلاه. القاعده بقى يا جماعه، عاجز عن ركن او شرط من اركان الايه الصلاه. قال الزهري مضت السنه الا يؤم الناس من ليس معه من القران شيء. يبقى الأمي هذا لا تصح إمامته إلا بمن كان على مثل إيه حاله. ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأدرع فإن جئت فصلي معهم واجعلها إيه نافلة، رواه أحمد. وفي حديث أبي سعيد من يتصدق على ذا فيصلي معه. حديث ده جماعة كثير من الناس يفهمونه خطأ. من يتصدق على ذا يعني على هذا فيصلي معه أي مأموما. يبقى مين اللي يصلي إمام؟ الذي جاء بعد أن انتهى الناس من صلاتهم، هذا هو الذي يصلي إماما، فيكون المفترض هو الإمام والمتنفل هو الإيه؟ المأموم. إنسان دخل المسجد وقد انتهى من صلاته فقام أحد المأمومين ليصلي معه إيه؟ جماعة حتى ينال هذا المسبوق ثواب الإيه؟ الجماعة. من الذي يصلي إماما؟ المسبوق يصلي إماما وهو المفترض، وأما الذي يعيد الصلاة فيصلي مأموما وهو المتنفل، هذا هذه السنة بغض النظر عن صحة صلاة المفترض خلف المتنفل أو المتنفل خلف المفترض، هذه الإيه؟ هي السنة. رواه أحمد وأبو داود. لا عكس، يعني لا يصح للمفترض أن يصلي خلف الإيه؟ المتنفل على المذهب، وإن كان الراجح أيضا أنه إيه؟ يصح، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب فيصلي بإيه؟ بقومه، يصلي معهم إماما، كان متنفلا أم مفترضا؟ متنفلا، فيصح صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف الإيه؟ خلف المفترض. ولا عكس لحديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، لا تختلفوا عليه، وعنه يصح، وهذا هو الراجح. الرواية الثانية هذه هي الراجحة، وعنه تصح لحديث معاذ متفق عليه، وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم، زي الظهر والايه والعصر. يعني انسان الان يصلي مقضيه خلف الحاضره، هو الان يقضي مثلا صلاه الظهر خلف امام يصلي ايضا صلاه الايه الظهر، وعكسه ان كان ده امام او ماموم، او ده مش مهم من الامام والماموم، طالما الاسم ايه، ده بيصلي ظهر وده بيصلي ايه ظهر، وده بيصلي فريضه وده بيصلي ايه فريضه، لكن هذا يقضي وهذا يصلي الايه الحاضرة رواية واحدة ذكره الخلال، لأن الصلاة واحدة وإن اختلف الإيه الوقت. واحد أغمى عليه يوم صحى الظهر من الظهر اللي قبله، هيصلي الصلاة بالترتيب، فيصلي أولا الظهر بتاع اليوم الإيه السابق، الجماعة الآن أقيمة والإمام يصلي الظهر اليوم الاثنين، وهو يصلي وراءه ظهر يوم الإيه الأحد، يصلي وراءه ظهر يوم الإيه، اتفقت الصلاة في الاسم ولا لأ؟ اتفقت، فتصح الصلاة بلا إشكال ولا خلاف، تصح صلاة هذا وراء هذا، لأن كلاهما مفترض وكلاهما يصلي صلاة واحدة بالاسم، يعني صلاة الظهر. فصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.